حياكم الله في بودكاست بدون ورق. هذه الحلقة برعاية شركة وفرة للاستثمار الدولي وكارو جروب.
الشعب العراقي بأكمله ما كان يعرف عن قرار غزو العراقي ولا
حتى القيادات,
حتى القيادات وزير الدفاع ما يعرف, والبرلمان الشكلي ما يعرف, ولا في وسائل إعلام حرة, ولا في رأي عام حر, ولا في مؤسسات دستورية. قرار بيد شخص, مجموعة قريبة من عرفت واتخذ قرار بحجم الغزو العراقي. حجم الغزو العراقي تأثيره ما كان نطاقه على الشعبين الكويتي والعراقي فقط, ولا كان على الكويت والعراق, امتد تأثيره على المستوى الإقليمي بل حتى الدولي, لأن تدخل فيها تحالف دولي, استمر تأثيره إلى فترة طويلة. إلى الآن الشعب العراقي يعاني من تبعات مثل هذا القرار.
مساء الخير. اليوم في مفهوم جديد في دراسة السياسة الخارجية, اللي هو مفهوم السيكولوجية السياسية. اليوم تطرقنا مع الدكتور فيصل بصليب, كاتب هذا الكتاب سيكولوجية صدام وقرار غزو الكويت, عن مفهوم السياسة الخارجية ومفهوم السيكولوجية السياسية, واليوم ليش لازم تأخذ هذه المفاهيم في عين الاعتبار لما نحلل اليوم أي موقف أو أي قرار سياسي. اليوم يمكن كان المثل صدام حسين وشلون تأثر في طفولته, شلون شخصيته أثرت على قراراته اللي أثرها غزا الكويت وأثرها خاض حرب مع إيران وغيرها من مواقف اللي نعتقد اليوم مثال ممتاز في تبيين فكرة السيكولوجية السياسية. لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة. معكم فيصل العقل وهذا بودكاست بدون ورق. دكتور فيصل بصليب, حياك الله بدون ورق.
الله يحييك,
أعطيك العافية.
الله يعافيك.
احنا من زمان كنا ودنا نقعد معك لكن تأجلت أكثر من مرة, فاليوم احنا سعيدين ان احنا معك, وعندنا اليوم إصدار لك جديد اللي هو سيكولوجية صدام وقرار غزو الكويت. شدنا صراحة كعنوان, وفكرة السيكولوجية السياسية اللي تكلمت عنها انت في الكتاب, خاصة اول فصلين تكلمت في الفصل الاول عن مفهوم السياسة الخارجية, بعدين تكلمت عن مفهوم السيكولوجية السياسية, بعدين تكلمت في الفصل الثالث والرابع عن صدام بالأخص. وأنا قلت في البداية قاعد أقرأ الكتاب وأقول ليش قاعد يفهمنا هذه المفاهيم, بعدين استوعبت لا, إنه مهمة كفرشة نفهم هذه المفاهيم علشان حتى لو بعدين تكلمنا في السيكولوجية ودشينا فيها بعمق لحنا نكون فاهمين الأساسيات يعني. فأنا ودي أبلش معك على طريقة الكتاب دكتور. فأنت في الكتاب شرحت أول شيء مفهوم السياسة الخارجية, وقلت من الصعب الاتفاق على تعريف موحد لمفهوم السياسة الخارجية. ليش صعب؟ شنو المفاهيم اللي موجودة وشنو مفهومك أنت الخاص دكتور؟
نعم, بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا شاكر لكم على هذه الدعوة الكريمة في هذا البرنامج الناجح. والحقيقة يعني موضوع السياسة الخارجية موضوع متبحر, يعني موضوع متشعب, يعني يعتبر من المواضيع المهمة والصعبة بنفس الوقت. يعني صعبة ليش؟ لأن الأطراف اللي داخلين فيها متشعبين, بمعنى أن ليش ما يوجد هناك تعريف محدد. هو مفهوم السياسة الخارجية مثل غيره من المفاهيم في العلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل عام, اللي من الصعب وضع تعريف محدد ودقيق بالنسبة لها. إنما هي صعبة مثل ما قلت لأن الأطراف اللاعبين في السياسة الخارجية هم متشعبين, بمعنى الفارق بينها وبين السياسة الداخلية, نطاق تأثير السياسة الداخلية يبقى محدود, محدود داخل الدولة نفسها
وتحقيق الأمن والأمان
والأطراف اللي ممكن يتأثرون بقرارات السياسة الداخلية هم ممكن السكان اللي يعيشون داخل نطاق الدولة.
صح.
إنما السياسة الخارجية نطاق تأثيرها أوسع, والأطراف اللاعبين فيها واللي داخلين فيها متعددين متشعبين. فالعلاقات الخارجية هي في النظام العالمي, النظام الدولي بشكل عام, بالتالي يصعب وضع تعريف محدد بالنسبة لمفهوم السياسة الخارجية. إنما هي بصورة عامة هي آلية, طريقة استراتيجية تحددها الدولة, تشكلها الدولة, الغرض منها تحقيق أهداف الدولة الخارجية, وتتداخل مع مفهوم الأمن القومي. يعني الأمن القومي بالنسبة للدولة هو جزء من السياسة الخارجية, والعكس صحيح, يعني الدولة في سعيها للقيام بسياستها الخارجية في علاقاتها الخارجية هي تهدف بالأساس إلى ضمان أمنها، أمنها القومي. وفي سعيها أيضا لوضع استراتيجية الأمن القومي جزء منها تكون السياسة الخارجية. فالسياسة الخارجية تعتبر آلية، آلية لتحقيق أهداف الدولة. وأدوات السياسة الخارجية متنوعة، هناك الأدوات الدبلوماسية، هناك الأدوات الاقتصادية، هناك الأدوات العسكرية. بعض الدول تستخدم القوة العسكرية لتحقيق أهدافها الخارجية، وهناك الأدوات حتى الإعلامية بالنسبة للوسائل الإعلامية خصوصا بالفترات الأخيرة، ممكن الدولة تستخدم مثل هذه الأدوات لتحقيق أهدافها الخارجية. فبالتالي هي مفهوم متشعب، مفهوم مركب، مفهوم من الصعب تحديد نطاقه، والعوامل المؤثرة في السياسة الخارجية أيضا متنوعة.
شلون؟
يعني مفهوم القرار والديسيجن، قرار هو وحدة التحليل الرئيسي في السياسة الخارجية. يعني الفورين بوليسي أناليسيس، تحليل السياسة الخارجية كعلم فرعي في السياسة الخارجية اللي هي علم فرعي في العلاقات الدولية، اللي العلاقات الدولية فرع من العلوم السياسية بشكل عام. علم تحليل السياسة الخارجية، هناك نظريات، أيضا نظريات كثيرة تحدد أو تحاول تحليل قرار واحد. بالتالي ليش أقول صعب؟ وليش المنظرين في العلاقات الدولية يشوفون بأن السياسة الخارجية علم صعب، من الصعب فهمه؟ لأن كل قرار، حتى قرار واحد للدولة، يحتاج إلى تحليل شامل ويحتاج إلى تحليل عميق. والنظريات تفسر قرار واحد بناء على مثلا، إذا قلنا منهج هولسي مثلا أو روزيناو، يحددون عوامل مؤثرة في قرار السياسة الخارجية. هناك عوامل داخلية داخل الدولة نفسها، مثل الوضع الاقتصادي، مثل طبيعة النظام السياسي، شلون النظام السياسي، مثل الرأي العام الداخلي شلون يؤثر في القرار. وهناك عوامل خارجية إقليمية ودولية أيضا مؤثرة في القرار، قرار اللي هو في السياسة الخارجية. وهناك أيضا عوامل شخصية متعلقة بمنه
الشخص،
النخبة الحاكمة أو متخذ القرار في الدولة نفسها، تحليل شخصيته. بالتالي أنا اهتمامي في موضوع تحليل السياسة الخارجية يعود إلى فترة دراستي في مرحلة الدكتوراه، في فترة الدكتوراه. يعني أنا اخترت موضوع وهو اللي كان عنوان طروحة الدكتوراه، هو تحليل قرار الإدارة الأمريكية القيام بالحرب على العراق في عام 2003 وإسقاط نظام صدام، قرار إدارة جورج دبليو بوش.
شنو اللي لقيته؟
النتائج كثيرة، لكن هي يعني تعود إلى نفس هذا الإطار، اللي هي عوامل داخلية داخل الولايات المتحدة دافعة، وعوامل خارجية، وأيضا عوامل شخصية متعلقة باللاعبون، متعلقة باللاعبين الرئيسيين اللي كانوا في إدارة جورج دبليو بوش. ففي طروحة الدكتوراه أدرس الجانب الشخصي لجورج دبليو بوش، لديك تشيني نائب الرئيس، لدونالد رامسفيلد وزير الدفاع، لبول وولفوتس اللي هو مساعد وزير الدفاع، لريتشارد بير. هذه الشخصيات المؤثرة في قرار الحرب الأمريكية على العراق في 2003 لعبت دور كبير. فبالتالي هنا الجانب المتعلق في موضوع البوليتيكال سايكولوجي أو علم النفس السياسي، اللي يحاول أن يدرس الشخصيات اللاعبة والمؤثرة في القرار. وقمت خلال مرحلة ما بعد الدكتوراه كعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، قمت بالعديد من البحوث المتعلقة بتحليل السياسة الخارجية، مثل تحليل قرار الكويت أو موقف الكويت في الحرب الأمريكية على العراق في 2003. في الدكتوراه درست قرار الإدارة الأمريكية في الحرب على العراق. في بحث آخر درست موقف الكويت من هذه الحرب، لماذا أيدت الكويت الحرب الأمريكية على العراق بإسقاط نظام صدام؟
خلينا ناخذ هذا المثال عشان نفهم شوية بطريقة عملية ما هو المفهوم السياسة الخارجية والدوافع اللي موجودة، شلون تتراوح بين دولة ودولة أخرى، سواء دولة عظمى مثل أمريكا بعيدة عن العراق اللي ما في تهديد خلينا نقول مباشر كحدود، والكويت دولة صغيرة لها تاريخ سيء مع نظام الحكم. الحين أنا اللي وانا أبحث في قرار أمريكا في 2003 فهمت أن القرار الرئيسي استندوا عليه على الأقل إعلاميا في الدخول إلى العراق أو إحنا الكويت نسميه دخول، في جانب ثاني يسميه غزو. إحنا ما همتنا الحين لما نعرف الدوافع. الدخول القوات الأمريكية للعراق كان في أسلحة نووية، هذا اللي استندوا عليه إعلاميا. بس لما نيجي ندقق نفهم أنهم ما كان عندهم دليل واضح وصريح أنه كان عنده أسلحة نووية. وقعدت أفكر أنا شنو مصلحة أمريكا بذاك الوقت أن تدخل على العراق، وللحين شفت مقابلات ونهوست بالفكرة ما لقيت يعني تفسير واضح. أبيك تفهمني علشان هم نفهم فكرة السياسة الخارجية.
طبعا فيصل خلال هالوقت هذا القصير يمكن ما أستطيع أني أنا يعني أشرح
بس يعني
أطروحة كاملة، لكن بصورة عامة يعني بصورة عامة هناك ثلاث أسباب رئيسية توصلت لها في هذه الدراسة، متعلقة بالعامل الاقتصادي، متعلق بالسيطرة على حقول النفط العراقية بشكل مباشر، وهذه تقدم هذه المقاربة النظرية تقدمها المدارس من النظريات الماركسية، وعامل ثاني أو سبب ثاني متعلق بالعامل الجيوسياسي، موقع العراق الاستراتيجي وسعي الولايات المتحدة لإيجاد موطئ قدم أو قواعد عسكرية في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة وهي العراق، وهذه المقاربة تقدمها النظريات الواقعية في العلاقات الدولية. والسبب الثالث متعلق بالديموكراسي بروموشن، وهذه أيضا كانت من بين الأهداف المعلنة، غير موضوع أسلحة الدمار الشامل، ترى كانوا يتكلمون عن نشر الديمقراطية. وهذه تقدمها مدرسة ما تسمى بالنيو كانز أو مدرسة المحافظين الجدد، مدرسة فكرية كانوا المحيطين بالرئيس جورج دبليو بوش معظمهم من هذه المدرسة الفكرية اللي هي مدرسة المحافظين الجدد. وهذه لو تقرانهم، أنا عندي أيضا كتيب آخر متعلق بالمحافظين الجدد، هذه لو تقرانهم المحافظين الجدد تجد بأن كانوا يطالبون بإسقاط نظام صدام منذ فترة طويلة، حتى من 91 في تحرير الكويت. والهدف الرئيسي بالنسبة لهم ما يتعلق ترى بالجانب النفطي والاقتصادي بقدر ما يتعلق بموضوع اللي هو تقوم نظريتهم عليه، اللي هو إسقاط الأنظمة الاستبدادية بالقوة العسكرية واستبدالها بأنظمة ديمقراطية.
علشان
نشر الديمقراطية، نشر الاستقرار والسلام،
فنشر يعني الاستقرار والسلام كذي يعني
عن طريق النظام الديمقراطي، لأنهم يؤمنون بنظرية اللي تسمى Democratic Peace Theory اللي هي السلام الديمقراطي. هذه النظرية باختصار تقول بأن الحروب لا تقوم بين ديمقراطيات، درسوا معظم الحروب، كل الحروب اللي في التاريخ العلاقات الدولية شافوا بأن الحروب إما تقع بين دولة ديمقراطية ودولة غير ديمقراطية، أو بين دولة غير ديمقراطية ودولة غير ديمقراطية. الحرب ما تقع بين دولتين يحكمان بأنظمة ديمقراطية.
أنت ذكرت في الكتاب في شخص اسمه سيغموند فرويد يقول الحروب هي عملية قدرية وحتمية ولا يمكن تجنبها، وأنها ظاهرة طبيعية مستمدة في أساسها من الطبيعة البشرية. شو رأيك بهذا الكلام؟
طبعا هذا في الجانب البوليتيكال سايكولوجي يعني مختلف الآن عن موضوع المحافظين الجدد.
بس أقصد أنت ذكرت سالفة الحرب أن هي مسألة ما تتم بين دولة ديمقراطية مع دولة ديمقراطية.
نعم.
هل
هذا ينقلنا إلى موضوع علم النفس السياسي، إنما أنا اللي بتكلم عنه اللي هو تحليل قرارات السياسة الخارجية. هذا موضوع مهم، وتشوف بأن الأدبيات العربية وليس فقط في الكويت، في المنطقة العربية تفتقر إلى مثل هذا النوع من الدراسات، دراسات الأجنبية كثيرة لتحلل القرارات، إنما الأدبيات العربية قليلة يعني لم تكن نادرة اللي تحاول تحليل القرار. فقرارات السياسة الخارجية مسألة ما هي سهلة، يعني الآن لو بتجي لموضوع روسيا وأوكرانيا ممكن الشخص العادي من الشارع بيقول لك إنه والله ترى صارت الحرب لأن سبب كذا وكذا، هذا التفسير السطحي. إنما تحليل السياسة الخارجية يحتاج إلى بحث أعمق، يحتاج إلى البحث في العوامل الداخلية، ويحتاج إلى البحث في العوامل الخارجية، ويحتاج إلى البحث في العوامل الشخصية، وحتى الخصائص الذاتية للدولة تؤثر، بمعنى جغرافية الدولة تؤثر في سياستها الخارجية، تاريخ الدولة أحيانا يؤثر في سياستها الخارجية. بالتالي ما تشوف بالنسبة مثلا للجغرافيا السياسية، ما تشوف سياسة الكويت الخارجية تشوفها متطابقة مع مع السياسة الخارجية، مثلا خليني أقول سياسة خارجية للمملكة، سياسة خارجية السعودية مثلا، مع أن الدولتين متجاورتين وفي نفس النظام السياسي
المحيط
والبيئة نفسها ومجلس التعاون الخليجي والأنظمة الوراثية الحاكمة، لكن السياسة الخارجية مختلفة.
ليش؟
هني الجانب الجغرافي يحدد، الجيوسياسي كثيرة طبعا الأسباب، إنما من بينها العامل الجيوسياسي. الكويت دولة صغيرة جغرافيا محاطة بثلاث دول كبيرة جغرافيا،
صح،
تضاريسها الطبوغرافية منبسطة، بالتالي الغزو صار أسهل بالنسبة لدولة معتدية عليها. لذلك السياسة الخارجية تتطلب مثلا سياسة الحياد والتوازن، هذه مو موجودة مثلا عند دولة كبيرة جغرافيا أكثر قوة من الناحية العسكرية والناحية البشرية، وأنها مثل الولايات مثل السعودية، أو لم بتقيس عليها لدولة ثانية مثل الولايات المتحدة بالنسبة للموقع الجغرافي وبالنسبة لي. فالعوامل المؤثرة في السياسة الخارجية عوامل كثيرة ساعدنا في فهم السياسة الخارجية والقرارات يعني كثيرة. هذه من بين البحوث اللي قمت فيها، اللي هو موقف الكويت من الحرب الأمريكية على العراق في عام 2003. لماذا الكويت أيدت الحرب وهي تقريبا الدولة العربية الوحيدة؟ سبب السطحي يقول بأن لأن صدام هو قام بغزو الكويت بالتالي، لكن أيضا هناك أسباب كثيرة تبحث في هذه الدراسة اللي قمت فيها. وهناك أيضا دراسة قمت فيها للقرار الكويت مثلا في إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي في عام 63، يعني لماذا الكويت تقيم علاقات دبلوماسية وقت الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي مع دولة مثل الاتحاد السوفيتي السابق في عام 63؟ فتفسير قرار واحد يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى دراسة.
بس تذكر أنت قاعد تشوقني، ودي أعرف ليش، يعني السبب الأول ليش الكويت أيدت، من السبب السطحي وهنا والله في تاريخ بين الكويت وفي كره على نظام الحكم اللي في العراق.
هذا السبب الرئيسي على فكرة، هو مو سبب سطحي.
عبالي أنا توقف تذكرت سطحي، عبالي على هذا السبب.
لا يعني. لا هو مو فقط أنه يعني التهميش هذا الرأي. هو نعم، لكن لماذا أيضا، لماذا مو فقط أن العراق قام بغزو، لكن تبعات الغزو العراقي، يعني تبعات الغزو العراقي، الغزو العراقي ما انتهى في 91 أنا برأيي، انتهى في 2003 بإسقاط نظام صدام، لأن تبعات الغزو العراقي على الكويت استمرت في سياستها الخارجية. يعني قبل شوي بقوله وأشرح اللي طلبتي في مقرر السياسة، سياسة الكويت الخارجية، أن أصعب فترة مرت على سياسة الكويت الخارجية هي اللي بعد 91، هي اللي بعد التحرير، واستمرت إلى غاية 2003، لأن الكويت فقدت عنصر رئيسي، مرتكز رئيسي في سياستها الخارجية، وهو التوازن والحياد بين الأضلاع الثلاث، بين العراق وبين السعودية وبين إيران. وأنا أشبهها بمثلث، هو مثلث والكويت تقع في منتصف هذا المثلث، مركز هذا المثلث، تقيم علاقات متوازنة مع الأضلاع الثلاث، هذا اللي يحقق لها نقطة التوازن والاستقرار وتحقيق الأمن بالنسبة لها. اللي صار بعد 91 أن الكويت فقدت أحد هذه الأضلاع الثلاث، صارت علاقات عدائية بيننا وبين العراق، فبالتالي منطقيا في العلاقات الدولية الدولة تميل باتجاه أحد الأطراف، واللي حصل أن الكويت مالت بشكل كبير إلى الضلع السعودي، وهذا ما أفقد الكويت ليس فقط من جانب العلاقات مع المملكة العربية السعودية، إنما لافتقاد الكويت لأحد الأضلاع الثلاث اختل بالنسبة لها التوازن والحياد، وهذا استمر من 91 إلى غاية 2003. كان هدف السياسة الخارجية الكويتية عزل النظام العراقي، احتواء النظام العراقي، هدفها في المنظمات الإقليمية والدولية هو مواجهة تهديد نظام صدام. انشغلت عن أمور كثيرة، وهذا الجانب العوامل الأخرى المتعلقة بالعوامل الاقتصادية، حتى الاقتصاد الكويتي تأثر، فبعد 2003 تحررت من كل هذه القيود وأصبحت منطلقة لمثلا سياسة الاتجاه شرقا، أن الكويت تصبح مركز مالي وتجاري عالمي، هذا كله حصل بعد إسقاط نظام صدام.
ما تعتقد الحين في ميول خلينا نقول باتجاه السعودية، وخلينا نقول للحين في حساسية بيننا وبين إيران كدولة الكويت؟
لا طبعا هذه موجودة حتى من قبل،
يعني الحين مو موحيد إحنا مع إيران اليوم، يعني بالعكس ميل لي، يعني ما أنت شرحت كأن إحنا في توازن مفروض نكون بين الثلاث دول هذه.
هذه شوف هذه معادلة نظريا مصلحة الكويت أن تكون، يعني لو بتخيلها كأنها مثلث، مصلحتك أن تكون هندسيا تكون في منتصف هذا المثلث، عندك علاقات ومسافات متساوية مع الأضلاع الثلاث، بس عمليا في السياسة الخارجية، وهذه من صعوبة السياسة الخارجية عمليا ليس فقط نظريا، أن من الصعب عليك أن تحافظ على هذه المعادلة الصعبة، من الصعب يعني أنا أشبهها في 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 دراسة قمت فيها بالسياسة الخارجية، وشبهها مثل لاعب السيرك، يعني كأنه يمشي على حبل ويحاول ألا يسقط، لكن في أي هزة ممكن أنه يسقط. واحترافية الكويت في سياستها الخارجية أنها تحاول تحقيق هذه المعادلة الصعبة في كثير من الفترات، اهتزت في أحيان، اختلت في أحيان، حتى قبل الغزو العراقي على فكرة. يعني في الحرب العراقية الإيرانية مثلا الكويت مالت باتجاه العراق وقدمت الدعم بالنسبة صح. للعراق. وهذه حتى أنا أشرفت على طروحة ماجستير عندنا في القسم بهذا الموضوع المتعلق بتفسير موقف الكويت في الحرب العراقية الإيرانية، لماذا قدمت الكويت الدعم للعراق؟ السؤال ترى في السياسة الخارجية سؤال مباشر ما تستطيع أن تجاوب عليه بشكل مباشر، لازم يكون في هناك بحث أعمق تحاول تفسير قرار واحد. فهذا رجوعا إلى النقطة الأولى وهي صعوبة دراسة تحليل السياسة الخارجية، لأن كل قرار تؤثر فيه مجموعة من العوامل، وبالتالي دراسة القرار وتفسير القرار يحتاج إلى دراسة هذه العوامل وتفكيك هذه العوامل.
واضح. أنت ذكرت في الكتاب بعد أن السياسات اللي تبدو أنها خارجية لكنها بالواقع داخلية والعكس صحيح، حتى ذكرتها تو، أنت قلت قد تكون بعض سياسات خارجية لكن هي القصد منها أنه لسبب ولا لهدف داخلي، والعكس صحيح قد صحيح. تكون سياسة داخلية لكن الهدف خارجي. حاولت أفكر في بعض الأمثلة، طلع على بالي مثال يمكن تتصلح لي، مثال العراق وإيران في 1980، إيران بعد الثورة في 79 اضطرت أنها عشان توحد الصفوف الداخلية أنها تقيم حرب خارجية وتتحرش في العراق بحيث أنها توحد الصفوف الداخلية. هذا أقرب مثال على بالي، ايش رأيك؟
صحيح، هذا من بين التفسيرات أيضا بأن ولو أن الحرب العراقية الإيرانية يعني متبادلة الاتهامات، يعني إيران تتهم العراق بأنه هو من قام بشن الحرب لنفس الأسباب، يعني قد يعني نفس هذه المقاربة تطبق حتى على الداخل العراقي بأن العراق أراد نقل الضغوط الداخلية إلى الخارج ومحاولة توحيد الصفوف، ونفس هذه الفكرة. والجانب العراقي أيضا يتهم إيران بأنها هي من قامت بشن الحرب بداية، وأيضا لها تفسير متعلق بنقل الضغوط الداخلية إلى الخارج، تصدير المشكلات إلى الخارج، وهذا موجود في السياسة الخارجية موجود. حتى الغزو العراقي يعني يمكن تفسيره من هذا الاتجاه، أن هناك كانت ضغوط ومشكلات اقتصادية والكشف عن محاولات انقلابية على النظام العراقي، وضغوط داخلية من مختلف الاتجاهات، فأراد ضغوط خارجية حتى على النظام العراقي وقتها، فأراد نقل هذه المشكلات، تصدير هذه المشكلات إلى الخارج. وليس فقط تصدير المشكلات إلى الخارج، أحياناً التفاعل بين السياسة الداخلية والخارجية يكون مدفوع مثلا بأن الدولة تحاول إيجاد أسواق اقتصادية خارجية، وهذه المقاربة الماركسية مثلا اللي بتقول بأن الحروب الأمريكية الأخيرة كان الهدف منها السيطرة على المواد الخام اللي موجودة في دول العالم، وبالتالي هو نوع من الاستعمار الجديد، هي تحاول البحث عن أسواق جديدة، تحاول البحث عن مواد خام، تحاول السيطرة على المواد الخام والموارد النفطية، فتقيم مثل هذه الحروب اللي موجودة في العالم. بالتالي هذا والعكس. التفاعل والعكس أيضا،
شلون ممكن تكون سياسة داخلية لكن تبدو أنها داخلية بس هي في الأصل خارجية،
أو العكس أن أحيانا تكون القرارات الخارجية تؤثر على الداخل، أو السياسة الخارجية لدولة معينة تؤثر على داخلها، يعني مثلا أو الأوضاع الخارجية تؤثر على الداخل.
هذا واضح تو شرحنا، أنا قصدي أنت شو ممكن تكون داخلية تأثر على الخارج، أقصد قد قلت أنت السياسات التي تبدو داخلية لكن في الواقع خارجية.
لا، اللي قلناه قبل قليل بأن أحيانا الظروف الداخلية تدفع متخذ القرار لاتخاذ قرارات خارجية،
صح،
وضع اقتصادي صعب، ضغوط داخلية، فالمتخذ القرار يحاول أن يتخذ قرارات خارجية
واضح
لتخفيف الضغط الداخلي، لكن أحيان أخرى متخذ القرار يتخذ سياسات داخلية متأثر بأوضاع خارجية. مثلا نقيس عليها في الكويت، في الكويت مثلا الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية هذه أوضاع خارجية أثرت في متخذ القرار، دفعته لاتخاذ قرارات على المستوى الداخلي،
حل المجلس
مثلا، حل مجلس الأمة في عام 86 من بين الأسباب، من بين العوامل اللي دفعت متخذ القرار لاتخاذ مثل هذا، من بينها ليس كلها أكيد، كان تأثيرات الحرب العراقية الإيرانية وانعكاسات الحرب العراقية الإيرانية على حتى قبل هذا يعني مجلس الأمة في 76 أيضا حل، ومن بين الأسباب أيضا كانت تداعيات الحرب الأهلية في لبنان اللي بدأت في 75 وقيس عليها وصولا إلى غاية الفترات الأخيرة. يعني أكيد ثورات العربية أكيد أثرت على الداخل في الكويت، كانت قد تكون يعني من بين العوامل اللي دفعت باتجاه مثلا تغيير النظام الانتخابي وظهور نظام الصوت الواحد مثلا.
صح.
فبالتالي هنا تفاعل بين ما تستطيع أن تعزلهم خصوصا في
انفتاح
ظل نظام العولمة والدول المتداخلة فيما بينها، والحكومات ما تستطيع أن تقيد الشعوب من التأثر بما يحدث في الخارج، لأن السوشيال ميديا يستطيع أن يؤثر، وهذا ما حصل مثلا في الثورات العربية اللي حركتها مثلا السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي.
صح. في 63 تذكرت كثرت في علاقات بين الكويت والاتحاد السوفيتي، تكلمنا عن النقطة لكن ما شرحنا ليش، حتى ودي أعرف صراحة ليش الكويت دولة بعيدة بالنهاية الاتحاد السوفيتي وحنا دولة صغيرة، مفروض أن الاتحاد السوفيتي ما يدري عنه، يعني خاصة توه في بداية النفط وعندنا نعم. كان وقت الاستعمار البريطاني، ليش ممكن
نحن نعم. وهذه أيضا البحث فيها يعني يحتاج إلى يعني بحث في عوامل كثيرة، لكن السبب الرئيسي والمباشر هو أن الكويت يعني تعرف بعد استقلالها في 61 الكويت يعني وجدت صعوبة في الانضمام إلى الأمم المتحدة. يعني الكويت استقلت في 61 انضمت إلى الجامعة العربية في نفس السنة في 61، لكن ما انضمت إلى الأمم المتحدة إلا في عام 63. يعني الكويت استقلت في 61 لكن ما انضمت إلى الأمم المتحدة إلا في عام 63 بعدها بسنتين. والسبب كان أزمة ما تسمى بأزمة قاسم وتهديد عبد الكريم قاسم للكويت اللي انتقل على المستوى الدولي. يعني صارت هذه الأزمة الإقليمية بين الكويت والعراق انتقلت على المستوى الدولي. شلون؟ أن الكويت قدمت طلب عن طريق الجمهورية العربية المتحدة وقتها مصر وسوريا للانضمام إلى الأمم المتحدة، فاللي عاق انضمام الكويت مرتين الطلب هو الفيتو السوفيتي. الاتحاد السوفيتي عارض انضمام الكويت للأمم المتحدة مرتين لأسباب كثيرة، يعني انعكاسات الحرب الباردة بين المعسكرين، ولأن نظام عبد الكريم قاسم كان قريب من الاتحاد السوفيتي السابق. فهذه من بين الأسباب المباشرة اللي دفعت الكويت لإقامة علاقات دبلوماسية مع موسكو من أجل تحييدها أو الحصول على اعترافها بشكل مسبق. يعني مدام أقام علاقات دبلوماسية معي إذن ما راح يكون في اعتراض على طلب الانضمام بعد اغتيال قاسم اللي صار في 63. والسبب الآخر اللي أنا قلته في البداية أن مرتكز رئيسي بالنسبة للكويت اللي هو التوازن والحياد، ليس فقط على المستوى الإقليمي اللي تحاول أنها التوازن بين العراق والسعودية وإيران، إنما حتى على المستوى الدولي في فترة الحرب الباردة حاولت أن تتوازن بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة وبين المعسكرين الغربي والشرقي. فكان من بين الدوافع اللي دفعتها لإقامة علاقات دبلوماسية مع موسكو أنها ترجمة فعلية وحقيقية لمبدأ التوازن والحياد اللي كانت الكويت تقوم سياستها الخارجية عليه وما زالت على فكرة. يعني بعد 2003 حاولت الكويت تعود مرة أخرى وهي الآن تحقق نجاحات كبيرة يعني على مستوى السياسة الخارجية في محاولة العودة إلى نقطة التوازن هذه في مستوى على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى الخارجي، خصوصا بعد بروز قوى دولية في النظام الدولي مثل الصين اللي الكويت أيضا تحاول أن تقيم علاقات اقتصادية واستراتيجية معها، وأيضا روسيا في المقابل وأيضا الاتحاد الأوروبي. فبالتالي الكويت بالنسبة لها مرة أخرى مرتكز رئيسي اللي هو سياسة التوازن والحياد تخرجها من دائرة الضغوط كدولة صغيرة، تحقق لها ضمانة بالنسبة للأمن القومي بالنسبة لدولة صغيرة، خيار استراتيجي بالنسبة لها اللي هو سياسة الحياد والتوازن.
واضح. الحين بنتكلم احنا دام تطرقنا حق 63 64 حتى انت ذكرت في الكتاب انه تتسم السياسة الخارجية بالجمود الى حد كبير، ومن الصعب حدوث تغيرات جذرية بشكل متكرر وسريع دون تعرض الدولة الى ازمات او مؤثرات نوعية. الحين بنتكلم في 63 في المساحات اللي كانت متوفرة في 63 كونها الكويت، ولا في 64 كونها الكويت استقلت في 61 وفي عهد عبد الله السالم وفي تأسيس الدولة الحديثة، أقدر حتى أقارن لك في جورج واشنطن، نقارن فيه حتى الشيخ زايد رحمة الله عليه، الشيخ جابر رحمة الله عليه، عفوا الشيخ عبد الله السالم رحمة الله عليه، إن كانت عندهم مساحات متوفرة لتأسيس دولة وتحديد نظام خارجي جديد. ولا سياسة خارجية جديد. بس نبي نتطرق حق هذه الفكرة، هل هذه الفكرة صحيحة أن أنت في ظل تأسيس دولة وتأسيس نظام جديد وقطيعة جديدة، هل أن أنت تكون لك مساحة أكبر ولا ما لها علاقة؟
نعم، يعني هذه متعلقة بتأثير العامل الشخصي.
هذا الشخصي أكثر، هذا
العامل الشخصي يزيد أكثر بالنسبة للدول حديثة الاستقلال، يعني تصير كاريزما بالنسبة، خصوصا كاريزما القائد. يعني
خلاص خندش بالجانب الشخصي علشان نقدر نفسر حتى في السؤال اللي قبله. أول شيء الحين خندش حق الفصل الثاني من الكتاب اللي هو السيكولوجية السياسية الخارجية، وانت ذكرت أكثر من مرة مصطلح علم النفس السياسي. ما هو علم النفس السياسي؟
يعني نعم، أنا من خلال التخصص في الدكتوراه وأيضا البحوث اللي قمت فيها مرحلة ما بعد الدكتوراه، ركزت بشكل كبير على موضوع تحليل السياسة الخارجية، وصولا حتى إلى دراسة أخيرة في تفسير موقف الكويت في الأزمة الخليجية. يعني وهذا أيضا يحتاج إلى بحث، يعني لماذا الكويت وقفت على الحياد، يعني ما قامت بمقاطعة قطر مثلا مثل السعودية والإمارات والبحرين، هذا أيضا يحتاج إلى بحث. فبالتالي وجدت بأن من بين العوامل مثل ما قلت اللي هو العامل الشخصي، العوامل الشخصية والعوامل السايكولوجية، وعلم النفس السياسي يعني هو الذي يدرس التفاعل ما بين السياسة وما بين علم النفس، وتأثير علم النفس على السياسة، تأثير السياسة على علم النفس، فهو عملية التفاعل بين الجانبين النفسي والسياسي. وأكثر تأثير علم النفس السايكولوجي على السياسة تأثيرات كثيرة، يعني وهي علم النفس السياسي يعني هو علم حديث على فكرة، يعني نسبيا حديث، يعني بدأ من فترة ما بين الحربين العالميتين، فترة العشرينيات الثلاثينيات، لأن محاولة البحث في بدايته في البحث في التأثير الشخصي، يعني الشخصيات السياسية، محاولة البحث في الشخصيات السياسية. بعد ذلك تطور يعني وصولا إلى فترة السبعينيات، يعني أصبح هو كمجال أكاديمي، يعني خصوصا في الجامعات الأمريكية أصبح مثل هذا العلم يدرس في الجامعات الأمريكية كمقرر في الجامعات الأمريكية وحتى في أوروبا. وبالمناسبة في جامعة الكويت يعني
توه درستوا هذا في جامعة
الكويت، يعني الحمد بحمد لله، يعني أنا
طالب في الموضوع من زمان،
من فترة طويلة، يعني كنت أقترح على مجلس القسم بإضافة مثل هذا المقرر المهم، والآن إن شاء الله الفصل القادم يعني راح يدرج مثل هذا المقرر اللي هو أعتقد بأنه مقرر مهم، لا يفيد فقط طلبة العلوم السياسية إنما هو يدخل فيه كل التخصصات ويفيد الدولة من مجالات عدة، لأن هذا العلم يركز على مستويين رئيسيين، سايكولوجية المجتمعات وسايكولوجية القادة. يدرس سايكولوجية المجتمعات من عدة جوانب، يعني والمراحل اللي مر فيها علم النفس السياسي، يعني في بدايته ركز على شخصيات القادة أو التحليل النفسي السياسي، وبعد ذلك في مرحلة ثانية بدأ يركز على الاتجاهات السياسية، السلوك السياسي خصوصا سلوك الناخبين، والمرحلة الثالثة بدأ يركز على تحليل عملية صنع القرار ومن ناحية تأثير العوامل الشخصية. فالشاهد في الموضوع بأن هو يركز على مستويين، مستوى سايكولوجية المجتمعات أو سايكولوجية الجماهير وسايكولوجية القادة، ويحاول الإجابة على أسئلة مهمة مثل يعني لماذا يقوم الأفراد بسلوك سياسي معين، والسلوك السياسي يعني يبدأ من ذهابك إلى صندوق الاقتراع في الانتخابات، هذا يعتبر سلوك سياسي،
صح،
إلى ذهابك إلى المشاركة في مؤتمر سياسي أو ندوة سياسية يعتبر سلوك سياسي، إلى اشتراكك في مسيرة أو مظاهرة تطالب بأهداف سياسية هذا يعتبر سلوك سياسي، إلى قيام الثورات الشعبية يعتبر سلوك سياسي، إلى قيام الأفراد بأعمال عنف سياسي ما يسمى بين قوسين الإرهاب من أجل تحقيق أهداف سياسية هذا يعتبر سلوك سياسي. بالتالي علم النفس السياسي أو البوليتيكال سايكولوجي يركز على مثل هذه الأسئلة، لماذا الأفراد يقومون بسلوك سياسي معين، يحاولون تفسير هذه النقاط. مثلا أحداث 11 سبتمبر، يعني لماذا قامت أحداث 11 سبتمبر يحتاج تفسيرها. علم النفس السياسي يقدم بعض الإجابات يقدم بعض الإجابات، ليس كل الإجابات، إنما يقدم بعض الإجابات المتعلقة بالتأثير السايكولوجي السياسي. ومن جانب آخر أيضا يحاول الإجابة على أسئلة مثل لماذا يقوم الرؤساء باتخاذ قرار سياسي معين؟ وهذه النقطة اللي قبل شوي تكلمنا عنها، يعني لماذا رئيس في دولة معينة يتخذ قرار سياسي معين، اللي هو موضوع هذا الكتاب سايكولوجية صدام وقرار غزو الكويت. لماذا يتخذ، لماذا اتخذ صدام قرار غزو الكويت؟ الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى عوامل متعددة ونظريات متعددة، من بينها نظريات السايكولوجية السياسية أو علم النفس السياسي اللي تقدم تفسير.
أنت ذكرت هو المجتمع وقلت هم دراسة سايكولوجية المجتمع، وفي رأي موجود وحتى أنت حطه عندك في الكتاب أنهم القياديين سواء هتلر صدام أو حتى قياديين إيجابيين هم نتاج مجتمع، وما وصلوا هم إلى القمة إلا وإذا هم تماشوا مع الثقافة العامة وتسيدوا هذه الثقافة العامة في المجتمع. إيش رأيك في هذا الكلام؟
هم أكيد، يعني أنا الصوت كذي يكون زين عادي
هي زين.
هم أكيد يعني بالنهاية هم جزء من المجتمع. هم جزء من المجتمع، يعني هذه إذا أنا فهمت النقطة بشكل صحيح، يعني هم بتقول إن هم انعكاس للمجتمع، يعني جزء منه.
يعني هم بالنهاية نتاج ثقافة مجتمع وصلت هذا المجتمع، وصل هذا الشخص إلى القمة.
هذا إذا كان نظام ديمقراطي
يوصلونه،
وإذا ما كان نظام ديمقراطي، خصوصا مثل ما تقول نظريات علم النفس السياسي، أن تأثير العامل السايكولوجي يبين أكثر في الأنظمة غير الديمقراطية. يبين أكثر في الأنظمة غير الديمقراطية، الأنظمة الفردية. ليش؟ الأنظمة المركزية والفردية، لأن هني متخذ القرار الرئيس تكون له سلطة مطلقة. هو نظام غير ديمقراطي، صح. ما وصلت عن طريق الناس، ولا وصلت بالانتخابات، ولا في تداول سلمي للسلطة، ولا في قيود دستورية، ولا في عمل مؤسسي يقيد سلطتي. بالتالي أنا متخذ القرار الرئيس أو الحاكم أو أتخذ القرار بسلطة مطلقة. هني تبين تأثيرات السايكولوجية بشكل أكبر، العوامل الشخصية تبين، تركيبة الشخصية تبين بشكل أكبر، الجانب السايكولوجي يبين بشكل أكبر، السمات الشخصية، المشاعر تبين بشكل أكبر. فبالنهاية إذا بتقول بأنه هو جزء من المجتمع وبالتالي هو انعكاس المجتمع، يمكن تكون هذه النقطة متعلقة مثلا ب، أنا ممكن إذا أفهمها بأن أحيانا المجتمعات تكون بسمة واحدة، يعني شخصية واحدة، إنما التطبيقات للجانب العملي يقول بأن ما هو بالضرورة، يعني بأن صدام هو شخصية صدام موجودة في المجتمع العراقي بشكل مطلق.
صح، بس خلينا نتكلم عن ترامب الحين، دام تكلمنا عن الأنظمة الديمقراطية بأمريكا.
أيضا صحيح، حتى الأنظمة الديمقراطية أنا ما أقول ما تختفي، هي ما تختفي. تأثيرات السايكولوجية تبين بشكل أكبر في الأنظمة المركزية. مركزية يعني بمعنى أن أنت سلطة القرار بيدك بشكل مطلق، إنما هذه ما تختفي في الأنظمة الديمقراطية، خصوصا في النظام الأمريكي. احنا نعرف بأن النظام الأمريكي هو نظام في العلوم السياسية والنظم السياسية هو نظام رئاسي مو نظام برلماني،
صح.
والنظام الرئاسي يعطي صلاحيات دستورية كبيرة للرئيس، خصوصا في الجانب السياسة الخارجية. كونغرس نعم عنده صلاحيات متعلقة بالميزانية ومتعلقة ب، لكن السلطة بالنسبة للسياسة الخارجية متركزة بشكل كبير بيد الرئيس،
اتخاذ قرار الحرب،
اتخاذ القرار ويرجع طبعا للكونغرس، ويعني يلتفون عليه في كثير من الأحيان في جوانب، لكن السلطة يعني الرئيسية بالنسبة للسياسة الخارجية هي بيد الرئيس، مع وجود قيود بالنسبة للكونغرس، بالنسبة للرأي العام حتى يقيد من سلطة الرئيس، بالنسبة لوسائل الإعلام الحرة بتقيد من سلطة الرئيس، لكن يبقى تأثير العامل الشخصي. حتى الآن في طروحة الدكتوراه، يعني أنا لما بحثت في النظام السياسي الأمريكي والإدارة الأمريكية، يعني الرئيس الأمريكي لازم تبحث في شخصيته، ما تستطيع أن تبحث في قرار الحرب على العراق في 2003 دون البحث في شخصية جورج دبليو بوش ودون البحث في الشخصيات المحيطة فيه. بالتالي هي ما تختفي، إنما تقل بشكل أكبر. تقل شلون؟ لأن أيضا هو تداول سلمي للسلطة. ترامب الآن مثلا وبانتخابات اللي بعدها تغير، بالتالي يبقى تأثيرها ونطاقها بشكل محدود، يعني ما هو مثل سلطة صدام اللي استمرت لأكثر من 30 سنة،
صح.
والسلطة مطلقة بشكل كبير، يعني ولا قرار الغزو على الكويت يعني قرار غير عقلاني في العلاقات الدولية وفي السياسة الخارجية، يعتبر rational decision، يعني هو قرار غير عقلاني. ما هو غير عقلاني بمعنى أنه مو بالعقل، إنما هو
غير منطقي،
غير منطقي ولا يحقق المصلحة. بالتالي اللي يدرسون تحليل السياسة الخارجية يشوفون لماذا يتخذ بعض الرؤساء أو الدول تتخذ قرارات غير عقل غير منطقية لا تحقق لها المصلحة الاستراتيجية. فنظريات علم النفس السياسي تحاول تقدم الإجابات بأن هذا يرجع إلى شخصيته، شخصية متخذ القرار طبعت على القرار، وهو عنده شخصية ممكن تكون غير سوية. هو على المستوى الشخصي يتخذ قرارات غير عقلانية على المستوى الشخصي، وكشخص ممكن يواجه موقف فيتخذ قرار لا يحقق له المصلحة على المستوى الشخصي، لأنه هو شخصية غير سوية تتحكم فيها انفعالات الغضب، تتحكم فيها انفعالات الشخصية، تتحكم فيها تركيبة الشخصية. فهذا الشخص اللي هو غير سوي ولا يحقق المصلحة الشخصية لنفسه، إذا تحكم بقرارات الدولة وكانت له سلطة مطلقة، ممكن قرارات الدولة تعكس شخصية هذا الرئيس غير السوية وغير المنطقية. هذه بصورة مختصرة اللي تقول فيها علم النفس السياسي. وليش مهم؟ لأنه مثل ما قلت يعني يحاول تفسير القرارات، وأيضا نقطة مهمة يحاول يتوقع القرارات بشكل مسبق،
يحط التوقع قبل ما يتخذ القرار.
يعني كأن الآن ليش على المستوى الشخصي، يعني أنت إذا عرفت شخصية واحد على المستوى الشخصي تعرف شخصيته وعارفة معرفة زينة، تستطيع أن تتوقع إذا 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 واجه موقف معين تستطيع أن تتوقع شو راح يكون ردة فعله.
صح، هذا واحد شخص وايد قريب، يعني
وايد قريب تعرفه بشكل قريب وتشوف أن هذا الشخص والله وضع في موقف وأنت ما تعرف إلى الآن شلون كانت ردة فعله، فأنت تقول أنا أتوقع بأنه هو قام بهذا القرار. ليش؟ تقول لأني أعرفه. هو بنفس الصورة اللي تحليل السياسة الخارجية، إذا كان هذا الشخص هو يتحكم بقرار دولة، يتحكم فيها بمعنى أنه ما عنده قيود، لا توجد قيود، يتحكم فيها مثل صدام. الشعب العراقي بأكمله ما كان يعرف عن قرار الغزو العراقي، ولا
حتى القيادات،
حتى القيادات، وزير الدفاع ما يعرف، والبرلمان الشكلي ما يعرف، ولا في وسائل إعلام حرة، ولا في رأي عام حر، ولا في مؤسسات دستورية. قرار بيد شخص، مجموعة قريبة من عرفت واتخذ قرار بحجم الغزو العراقي. حجم الغزو العراقي تأثيره ما كان نطاقه على الشعبين الكويتي والعراقي فقط، ولا كان على الكويت والعراق، امتد تأثيره على المستوى الإقليمي بل حتى الدولي، لأن تدخل فيها تحالف دولي، استمر تأثيره إلى فترة طويلة. إلى الآن الشعب العراقي يعاني من تبعات مثل هذا القرار. بالتالي اللي بقوله بأن أنت لما تعرف شخص، هني تحليل السياسة الخارجية يقول بأن أنت لما تعرف هذا الرئيس معرفة ليست شخصية، إنما تعرف جوانب الشخصية في الرئيس، تستطيع أن تتوقع قراره بشكل شنو؟
مسبق.
بشكل مسبق. بالتالي تستطيع أنت كدولة أن تتوقع قرار الدولة الثانية بشكل مسبق، وتتخذ التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذا القرار. فاللي بقوله في هذا الكتاب بأن لو كان لدينا مثل هذه الدراسات المعنية في دراسات سيكولوجية القادة، نستطيع أن ندرس شخصية مثل شخصية صدام، ونستطيع أن نتوقع قراراتها بشكل مسبق،
ونحط أساليب وقائية شوية،
ونحط كل السيناريوهات على الطاولة. مثل ما قلت في الكتاب، في مقدمتها سيناريو الغزو العراقي، في مقدمتها، لأن يعني كل الدراسات المعنية في سايكولوجية القادة وخصوصا سايكولوجية صدام، مثل جيرارد بوست مثلا عمل بروفايل كامل عن سايكولوجية صدام، وبالنسبة للتحليل النفسي السياسي لصدام بأنه هو من الشخصيات التي إذا وضعت في كورنر ما تستطيع توقع ردة فعله بتكون، يتخذ قرارات غير عقلانية. بالتالي الأوضاع اللي عاشها العراق قبل الغزو العراقي وهو في القيادة، لأنه كان يهدف إلى إبقاء نظامه، يهدف إلى البقاء في السلطة، فالضغوط اللي عاناها نظامه قبل الغزو العراقي كان يتخوف من سقوط هذا النظام. فبالنسبة له القيام بمغامرة مثل الغزو العراقي يمكن أن تحرره من هذه القيود.
أنا ودي أخذ صدام بالتدريج من طفولته ونشأته، وشلون هذه شلون طفولته ونشأته ورحلته السياسية أثرت عليه بشكل مباشر ونحلل شخصيته علشان بس نفهم قراراته بشكل عام. بس قبل لا ندش في صدام، أنا ودي أدري اليوم في موضوع موجود في الساعة، موضوع أوكرانيا وروسيا، واليوم في وايد ناس مهتمين في شخصية بوتين، وايد ناس اليوم قاعد يحاولون يحللون شخصية بوتين. هل أنت قريت شيء في هذا الموضوع قبل لا ندش في موضوع في صدام؟
لا. واستكمالا للنقطة الأخيرة المتعلقة ب، وهذه نقطة مهمة جدا يعني متعلقة بتوقع القرارات بشكل مسبق، يعني في نظرية prospect theory يعني نظرية المترقب أو نظرية، بتشوف بأن هذه ممكن تطبق على موقف صدام قبل الغزو وموقف بوتين أيضا من أوكرانيا.
شون؟
مترقب يعني بمعنى أن بتشوف هذه النظرية بأن متخذ القرار يحدد موقفه بأنه هل هو خاسر في المرحلة القادمة، بالتالي تكون احتمالات المغامرة والمقامرة أكبر عنده. وهم في النظرية هذه مثل فيرسكي ومثل دانيال بيكمان يقدمون مثل هذه التصور، يعني هم يفسرون أو يشبهون باللاعب القمار في الكازينو، يعني في شخص عنده ربح في طاولة القمار وعنده جيبه مليان من الشيبس والفيشات، اللي هذا الشخص احتمالات قيامه بالمراهنة أو المقامرة على كل ما كسبه في طاولة القمار راح تكون أقل لأنه هو رابح،
صح،
واحتمالات الخسارة راح تكون بالنسبة له أكبر من شخص آخر هو خسر وبالنسبة له احتمالات المقامرة باللي هو موجود معاه بيخليه كله على الطاولة،
يعوض
وهي بضربة واحدة يا تصير يا تصيب يا تخيب. هذا هو بالضبط اللي صار بالنسبة لصدام قبل الغزو، إن دراسة هذا الجانب المتعلق بنظرية المترقب أو prospect theory، إنه هو كان وضع خاسر قبل الغزو. يعني أنا الدراسة هذه بنيتها على دراسة الباحث الأمريكي غوز اللي هو بحث في مسببات الغزو العراقي من جانب اقتصادي ومن جانب جيوسياسي ومن جانب، يعني كان وضع صدام قبل الغزو خاسر على كل المستويات داخليا وخارجيا، أسس مجلس تعاون عربي فشل في لبنان، فشل عون في الجانب الاقتصادي وفي النفط يواجه صعوبات، في علاقته مع الولايات المتحدة تردد في الأوضاع في الفترة قبل الغزو، في تهديدات إسرائيل بضرب منشآتها العسكرية، وضع خاسر. بالتالي قيامه بالمقامرة هذه اللي يشبهونها في طاولة القمار راح تكون أكبر، وهني الجانب السايكولوجي. حتى بالنسبة لبوتين الضغط، يعني كثر الضغط على متخذ القرار لأن يكون بالنسبة له الوضع خاسر، وبالتالي هو يقوم بالمقامرة والمغامرة بنفس الوقت بالغين وبالقاف لمحاولة الخروج إما من دائرة الضغط أو الفوز أو الحصول على المكسب. والدراسات اللي عملت على شخصية بوتين كثيرة، يعني
أنا حتى سمعت اليوم قاعد يسوون حتى الدراسة، قاعد يحاولون يحللون تفاصيل وجهه وهو يتكلم، ولما يتكلم عن مواضيع معينة يشوفون ردة فعله في أشياء تقنية، يعني
صحيح،
علشان بس يشوفون إذا في شيء معين ممكن يفهمون من ردة فعله وطريقته في الكلام. لما لاحظون لما يجيب طاري أسلحة الدمار الشامل تتغير شوية ملامح وجهه، فيشوفون أنه هو هني في نوع من التوتر حتى ولما يطرح الموضوع. أنا قاعد أشوف التقارير يعني شوية حسيت أنه حد واصلين درجة عالية في التقنية.
هذه مهمة، يعني ليش بقول أنا دراسات علم النفس السياسي مهمة، يدرسونها في الجامعات، يدرسونها في وكالات المخابرات، يعني أكيد CIA موجود عندهم مثل هذه الدراسات المعنية بالجانب السايكولوجي. يعني هم ينظرون إلى الدول، يعني مثل ما يقول هو أبو العلم النفس السياسي هارولد لاسويل،
صح،
يشوف بأن دراسة العلوم السياسية بدون تأثير العامل الشخصي هي تحنيط، يعني كأن أنت تشوف مؤسسات محنطة، يعني مؤسسة تنفيذية هذه بس مبنى، مؤسسة تشريعية لا هي فيها أشخاص بالنهاية، هم اللي يتخذون القرارات بشر، ودراسة شخصياتهم تساعدك في فهم القرارات المتخذة من هذه المؤسسة. فهم لما بيدرسون الجانب الشخصي بالنسبة لمتخذ القرار، لما بتفهم الأزمة الروسية الأوكرانية لازم راح يرجعون إلى شخصية بوتين، لأنه هو متخذ قرار رئيسي خصوصا، صح، في نظام مثل النظام الروسي يعطي فترة طويلة في الحكم. فلما ترجع إلى حتى الجانب الخلفية التاريخية، لأن علم النفس السياسي ما يهتم فقط بدراسة تركيبة الشخصية، إنما يرجع لك حتى في خلفيتك المهنية، تساعد في فهمك خلفيتك التاريخية، فترة الطفولة، العلاقات الاجتماعية، تجارب الشخصية اللي مريت في حياتك الشخصية وكانت نقاط تحول، كل هذه تساعد في بلورة فهم أفضل بالنسبة لشخصية متخذ القرار. فإذا شفنا بأن بوتين مثلا هو موظف الكي جي بي، يعني هذا كي جي بي بالنسبة للمخابرات، هذا يعني حس الأمن عالي، الجانب المعلومات بالنسبة لجانب مهم، حتى قدرته على السيطرة على انفعالاته أكبر. يعني أنا من ما عمل دراسة معمقة في هذا الموضوع، لكن من خلال قراءة السريعة بتشوف بأنه هو معتاد على مثل هذه الموضوعات. يعني إذا بتقول بأن قراءة تعبيرات الوجه، هو في المخابرات الروسية في فترة طويلة ويعتاد على القدرة على السيطرة على تعبيرات الوجه بشكل يفهم بأن الطرف الآخر يريد قراءة البادي لانجويج، يريد قراءة تعبيرات الوجه، فتجد بأنه ما يعطي تعبيرات واضحة وإيماءات واضحة. أو والجانب الآخر جانب القوة، يعني حتى هذه الجانب الرياضة وجانب أنه لاعب جودو، هذا أيضا يعطيك فهم أكبر بالنسبة للشخصية. الهوايات حتى تساعد، يعني حتى اللي يدرسوا العلم النفسي السياسي يشوفون مثلا بأن متخذ القرار اللي تكون مثلا هوايته لعب الشطرنج يكون لديه شخصية
تكتيكية شوية،
وأيضا
صبورة
صبورة، وغير الشخص أيضا بعد الشخص اللي عنده هواية الحداق أو صيد الأسماك، هذا أيضا صبور.
صدام يعني كان يحب يصيد سمك،
وهذه مذكورة يعني، بس يعني من جانب
ما تدري. إحنا بنحلل شخصية صدام من هو صغير،
أو اللي عنده هواية الطبخ، يعني هذا بعد يحط الطبخة على جدر،
ينطرها على
نار هادية، ما استعجل النتائج. فغير اللي يلعب سكواش مثلا بسرعة ترد للكرة، غير فبالنسبة للهوايات حتى تعطينا الجانب المتعلق ب الجانب الشخصي، تساعد على فهم اللي جرد بوست مثلا درس حافظ الأسد درس صدام. حافظ الأسد لاعب شطرنج ما يستعجل النتائج، متأني بشكل كبير حافظ الأسد، غير صدام شخصية انفعالية مندفعة تتخذ القرارات بشكل سريع. حتى من جانب بوتين لاعب جودو، الرياضة، القوة، ممكن أنها تفسر استخدامه للقوة كأحد الوسائل اللي من خلالها يستطيع تحقيق أهدافه على المستوى الخارجي.
بس جودو جزء كبير منها أن تحافظ على نفسك وتحافظ على تركيزك وتحافظ على هدوءك، ولو أنها تبدو من برا أنها شوية عنيفة.
أنت أدرى يمكن لاعب جودو.
لا جوجيتسو والجودو قريبة، بس فكرتها يعلمونك على التنفس.
صحيح. وهذه بعد هم بعد تساعد في تفسير الشخصية.
صح.
شو مساعدك على ضبط الانفعال، شو مساعدك على متى أنت راح تضرب الخصم اللي أمامك، مو في كل وقت.
صح.
يمكن أنا أفهم أنها مو مثل البوكسينج، مو مثل الملاكمة اللي تضرب في كل اتجاه، ممكن الجودو أنها بتاخذ وقت لغاية ما تضربه في مكان.
أي وتستخدم تكنيك شوية من برا شكله صعب، بس هو مبني على التركيز والتكنيك أكثر من أي شيء ثاني.
وين يمكن بيمسك الخصم من مكان بإيده، وهذا ممكن أنه يشيل حركته.
صح
فيتساعد يمكن الحين بتفسير بوتين شلون
تحرك. صح. أدري. أنا ودي أدش في صدام أكثر فيما يخص تفسير شخصيته. دكتور، أنا ودي أدش في طفولته، نفهم طفولته. أنت كونك أنت بحثت وشفت الموضوع، وأنا قلت لك إن هوست فيه شوية بالفترة الأخيرة لما عرفت إن أنا متكلم عن هذا الموضوع، إن هوست فيه طفولته وعرفت إنه والله لا، في أشياء وايد ما كنت أدري عنها، بس بعدين شفت الربط شلون صاير. بس أنا أعتقد أنك بحثت الموضوع أكثر مني بوايد، ودي أفهم منك والله شنو أهم الصفات اللي موجودة في صدام وتاريخه اللي أثرت عليه تعتقد أو وفق الدراسات على شخصيته لما كبر.
والله هي معظم الدراسات، يعني معظم الدراسات المعنية في تحليل شخصية صدام ركزت على فترة الطفولة بأحداث رئيسية مرت فيه، فقدانه لوالده قبل ولادته، وزواج أمه من شخص آخر، وحتى معظم الدراسات اللي كانت تركز على العلاقة السلبية بينه وبين زوج والدته. لكن نيكسون مثلا المحقق معاه الأمريكي يشير إلى أنه هو قال لا، معلومة أخرى مختلفة، بأن لا، كانت شخصيته جدا لطيفة معاه، هو زوج والدته أقصد، وأنه كان له دور كبير في تنشئته وفي لكن في كل الأحوال البيئة الجغرافية اللي عاش فيها قرية قرية العوجة القريبة من تكريت، المجتمع اللي كان يعيش في هذه القرية يساعدك في فهم الشخصية، لأن مثل ما قلت حتى أنت قبل قليل بأن الشخص يكون هو ابن بيئته، يعني الشخص في الغالب يكون هو جزء من المجتمع ما يختلف عنه كثير، بالتالي هو جزء من هذا المجتمع، المجتمع اللي هو مجتمع القرية الصغيرة اللي معظم أفرادها كانوا يستخدمون العنف في علاقاتهم مع بعضهم البعض، وبالنسبة لهم القوة تعتبر نقطة رئيسية في شخصية الرجل. كل هذه تؤثر بشكل كبير في التنشئة الاجتماعية بالنسبة لشخص مثل صدام. فالبيئة يعني البيئة الخارجية وإضافة إلى الأحداث الرئيسية اللي مر فيها، فقدان الأب دائما يعني يؤدي بالشخص إلى فقدان الأمان، ويؤدي في غالب الأحيان إلى وجود نقاط غير سوية في شخصية الإنسان عندما يكبر، وهذا قد يكون ما حصل بالنسبة لي شخصية مثل صدام. الآن علماء النفس السياسي يواجهون صعوبة في تحليل شخصية القادة من زاوية ومن نقطة واحدة، بأنهم مو مثل الأفراد العاديين، يعني الشخص العادي ممكن يذهب إلى طبيب نفسي ويحلل شخصيته بالكلام معه بشكل مباشر،
صح،
يستطيع أن يقدم له تحليل نفسي، لكن القادة شلون بيذهبون إلى طبيب نفسي وبيواجهونه بشكل مباشر؟ فاعتمدوا على التقنية عن بعد، يعني تقنية التحليل النفسي عن بعد بالاعتماد على الخطابات والمقابلات خصوصا غير المعد لها مسبقا لمحاولة فهم هذه الشخص، إضافة إلى القرارات التي تتخذ من هذا الرئيس، هل هي قرارات دفاعية انفعالية بشكل كبير؟
صدام عادة عفوي، صدام اللي فهمته يعني كان من أغلب ما كان يجهز وايد
على العكس، يعني معظم الدراسات تقول بأنه كان لما كان رئيس مكان في الرئاسة كان يعد بشكل مسبق في اللقاءات الصحفية في الإجابة، وهذا ما قامت فيه يعني مثل مارغريت هيرمان، يعني درست مقابلاتها الصحفية والتلفزيونية لفترة زمنية طويلة وجدت مثل هذه النتيجة، بأنه هو يحاول يعد بشكل مسبق ويحاول السيطرة حتى على اللقاء، يعني يحاول السيطرة
من
بالتأكيد، يعني وهذا ما أشار له حتى نيكسون في اعتقاله، حتى في معتقله يحاول السيطرة على الموقف، ولديه قدرة على التكيف، يعني نيكسون، ويمكن أنت قرأت الكتاب أو سمعت إلى المقابلة، بأن بعد اعتقاله بشكل مباشر، يعني هذه اللي ظهرت على التلفزيون، بعد اعتقاله بشكل مباشر هو يقول في CIA عندهم هذا التكنيك، أنه هو أنت مباشرة بعد اعتقال الشخص مباشرة تقوم بالتحقيق معه، لأن هذه الفترة اللي هي أضعف فترة بالنسبة له، ويحاول أن يلملم نفسه ويحاول التكيف مع الوضع، فهم اللي شافوه بأن لا، هو كان متكيف مع الوضع، وهذا يشير إلى الحس الأمني العالي، لأنه هو لما استلم السلطة في 79 هو الذي أنشأ العديد والكثير من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية فيه، فهذا لديه حس أمني كبير ولديه تدرب بشكل كبير على جانب التكيف، وقد يكون لجوانب شخصية أيضا في تركيبة الشخصية، يعني في شخصيات تتكيف بشكل سريع وفي شخصيات صعبة التكيف حتى على هذه الفوارق الشخصية بين الأفراد.
صح، حتى هو يعني نتكلم عن تاريخه قبل لا يوصل للسلطة، ما دش المدرسة إلا بعمر متأخر، وحتى حاول إنه ينضم للكلية العسكرية وتم رفضه. هل هذه تفسرت بعدين في،
يعني هذه كثير من هذه من بين الأحداث يعني اللي تؤثر فيه، يعني تؤثر في أي شخص، يعني في مرحلة طفولته ما هي الأحداث اللي مرت فيه، كيف انضم إلى حزب البعث، ما هي الأفكار التي يؤمن بها، يعني كل هذه تساعد في تفسير الشخصية.
انسجن يعني مرتين، حتى لما قابله جون نيكسون هو يقول حق جون نيكسون، يقول أنا يعني أنا انسجنت مرتين، this is not new to me، يعني كان يقول هذا مو شيء جديد بالنسبة لي.
بالضبط، صح. وحتى بمحاولة اغتيال عبد الكريم قاسم، مشاركته في محاولة الاغتيال الأولى اللي فشلت وبعدين هرب إلى خارج العراق، أيضا يشير إلى هذه الشخصية المتهورة، الشخصية الاندفاعية اللي تقوم بالعمل حتى في عمر صغير، يعني محاولة المشاركة في اغتيال الرئيس هذا يعبر عن الجانب الاندفاعي والجانب المتهور في هذه الشخصية اللي تتخذ القرارات وبعدين ممكن أن تفكر فيها. هذا ما حصل. يعني شخص في 79 في عمر صغير يقوم بالحرب على إيران، يعني لا شك بأن قرار جريء. يعني حرب العراقية الإيرانية ما كان قرار سهل بالنسبة للعراق في خوض الحرب مع إيران
قبل الحرب. هو في 79، هو في قبل 79، في 69 انضم إلى ولا صار نائب رئيس حزب البعث ونائب رئيس الدولة اللي وقتها كان أحمد البكر رئيس الدولة، وقعد 10 سنين. بعدين عقبها حال هو حال
تغيير
صار هو حال الرئيس للتقاعد بعد أن سيطر على مفاصل الدولة. بعدين في 79 أقام مؤتمر، وهذا المؤتمر كان مهم جدا في فهم شخصية صدام. شنو فكرة المؤتمر هذا؟ مؤتمر البعث اللي سواه ولا شيء
في قاعة الخلد؟
إيه؟
يعني هذه مشهورة، يعني هو تصفية القيادات الحزبية.
أبيك تفهمني شخصيته عن طريق هذا الموقف دكتور.
شوف، في جانب في تفسير، يعني هو لأن الأنظمة هذه الأنظمة القمعية تحيط نفسها بالسرية وبعدم الشفافية بالوصول إلى المعلومة. يعني في تفسير يرى بأن التصفيات اللي حصلت في قاعة الخلد السبب الرئيسي فيها هو الذي أعلن بأن الكشف عن مؤامرات انقلابية بالتعاون مع النظام السوري البعثي في سوريا، هذا المعلن. وفي سبب آخر اللي يشير إلى أن هذه التصفيات هي محاولة منه لتصفية المنافسين له في الحزب واللي سيطر على الحزب والسيطرة على النظام في عام 79. فالجانب الشخصي هنا اللي بيقول عنه مثلا فاضل البراك وهو كان أحد المقربين منه، أو نزار الخزرجي أو صلاح العلي، اللي يشيرون إلى أن حتى هو وهذول كلهم كانوا تقريبا، فاضل البراك وصلاح العلي اللي كانوا من نفس القرية، نزار الخزرجي ماني متأكد، اللي كانوا يشيرون إلى أن حتى هو في فترة طفولته كان يسعى إلى التخلص من الخصوم. يعني حتى لو كانوا في مجموعة يشوف منه الأشخاص اللي ممكن ينافسون على الزعامة والقيادة يتخلص منهم للسيطرة على الأشخاص الأقل قوة منه. فهذا الأمر اللي ممكن أن يفسر أنه هو في سيطرته على النظام في عام 79 سعى إلى التخلص من الأشخاص اللي ممكن ينافسون في قيادة النظام.
فسلوك وقائي
بالضبط. وحتى هذا مثلا حامد الجبوري يذكر هذا الأمر اللي هو كان أيضا مقرب من صدام، يشير إلى أنه هو سلوكه وقائي، يعني يقوم بالأفعال بشكل وقائي حتى قبل وصولها إلى مرحلة الخطر. يعني يفكر بجانب أمني بحت. يعني في الأشخاص أنواع الشخصيات، في أشخاص يعني ترى حتى مو ضروري يكون رئيس ولا ضروري يكون في موقع سلطة، إنما هو أيضا بتشوف أنه هو حس أمني. يعني هو بتشوفه بأن نظرية أو شخصية متشككة. يعني في الشخصيات تمر علينا، يعني تشوفه بأنه هو يشك في الموجودين أو يشك في أنه ممكن الآن قاعدين يسجلون له، ممكن الآن. يعني هو من الشخصيات اللي عندها حس أمني حتى لو ما كان في جهاز أمني، يعني حتى ما كان ينتمي له جهاز أمني.
هل تعتقد هذا السبب هو اللي خلى خلينا نقول الأمن القريب بوديغاردات اللي حوله وكذي وهم من نفس القرية، نفس عشيرة القرية
حتى المقربين فيه؟ نعم، إنه ما يثق كثيرا في الأشخاص حتى من المقربين فيه، لكن هو يحيط نفسه بالشخصيات القريبة منه، يعني حتى أنه يحقق مثل هذا الأمن. ولما بتقارن في نظام صدام في عام 80 في الحرب العراقية الإيرانية مع نظام صدام في غزو الكويت في عام 90، تجد فارق ترى من ناحية مجلس قيادة الثورة وقتها في عام 80، تجد بأن في بعض الشخصيات ولو أنه تخلص من الشخصيات منافسة إلا أنه بقي بعض الشخصيات اللي في عام 80 يعني قبل أو 79 كان في بعض الشخصيات اللي ممكن أن تحقق توازن معه، مثلا عدنان خير الله مثلا. لكن في عام 90 يعني وصل أن هو سيطر على مجلس قيادة الثورة، فأصبح القرار في بيده بشكل مطلق. حتى طارق عزيز في مقابلة له بعد اعتقاله يقول مثل هذه النقطة، يقول بأن قرار 80 بالحرب مع إيران هو كان قرار استراتيجي.
شلون؟
يعني كلنا كنا موافقين عليه، يعني نشوف أن هذا القرار ما كان منه مفر، يعني لابد من الحرب مع إيران. أما قرار الغزو هو بيقول طارق عزيز في عام 90 بأنه كان مختلف عليه، وبأنه كان هو قرار فردي، يعني وبالنسبة له أن صدام هو الذي كان يتحمل تبعات مثل هذا القرار. ويشير إلى نقطة طارق عزيز في مقابلته بأنه هو لما اتخذ هذا القرار صدام وفقا أقتبس حرفيا بأنه هو كان يعاني نفسيا، وهذا الجانب النفسي هنا، الجانب السايكولوجي المفقود من تفسير قرار الغزو. لأن جوز مثلا الباحث الأمريكي قام بتفسير غزو العراق على الكويت مثل ما قلت من وجهة نظر اقتصادية، من وجهة نظر جيوسياسية، لكن أنا لما قرأت هذا البحث وجدت بأن في زاوية مفقودة وهي الزاوية السايكولوجية، الزاوية الشخصية، فصار منها هذا البحث.
شنو لقيت؟ شنو الضغوطات النفسية اللي كانت عليه؟
أكيد كثيرة، يعني هي كلها هذه الضغوطات اللي تكلم عنها مثلا
الضغوطات،
الجانب الاقتصادي، الكشف عن مؤامرات انقلابية، أسعار النفط، النفوذ في المنطقة العربية، هذه كلها ضغوطات ما كان يحقق فيها نجاحات. لكن لما تجي على شخص غير شخص آخر، يعني علماء النفس السياسي يقولون بأن ممكن في شخصين يواجهون نفس الموقف، لكن الشخص ألف يتخذ قرار والشخص باء يتخذ قرار مختلف.
صح.
شخصين الآن حتى على مستوى علاقاتنا الشخصية، الآن لما يقابلون أو يواجهون موقف معين، ممكن الشخصين بنفس الموقف يتخذون قرارات مختلفة،
فما بالك إذا كان قرار دولة واقف على شخص واحد يعني.
فعلماء النفس السياسي يقولون بأنهم هم اختلفوا في القرارات هذول الشخصين بناء على شخصياتهم وبناء على إدراكهم للموقف، يعني هم أدركوا الموقف بطريقة مختلفة، شخص أدرك الموقف بصورة معينة وشخص آخر أدرك الموقف بصورة مختلفة.
خلينا نتكلم عن إدراك موقف السفيرة اسمها إبريل غلاسبي في زيارتها ولا في لقائها مع صدام حسين قبل غزو الكويت، وشلون هو فهم الموقف بشكل وهي كانت تقصد شيء آخر بعد التحقيق معها. شنو 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 فكرة اللقاء هذا دكتور؟
هو لقاء اعتيادي، يعني لقاء مع سفيرة أمريكية في العراق، لكن اللي همنا بالزاوية هذه خصوصا أنه هو يبحث الموقف اللي حاصل فيه. هو اللقاء كان في جولاي، يعني قبل الغزو بأيام، في شهر 7. فهو اللقاء هو اللي محاولة استقاء الموقف الأمريكي من هذه الأزمة اللي حاصلة في شهر 7 بين الكويت والعراق. لكن اللي هم في هذا الموضوع هو اللي يقولون علماء النفس السياسي بأن من بين عوامل التحيز والخطأ في القرار اللي هو أن الشخص يكون انتقائي، يعني نظرية التناسق المعرفي تقول بأن الشخص ينتقي المعلومات التي تتوافق مع أفكاره ونواياه المسبقة. فهو لما يكون لديه نية مسبقة بالقيام بغزو الكويت يأخذ الجزء المتعلق بمثلا اللي تقول بأن والله هذا موقف أو خلاف بين دولة عربية ودولة عربية، فهو هذا الجانب يهمه ويفيده، يأخذه ويفسره أنه هو green light بالنسبة لي،
ولا تدخل في ترسيم حدود الدولتين هما قالوا
بالنسبة له. لكن هي لما بعدين قابلوها في الكونغرس بتقول بأن أنا كملت بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن مصالحها، وبأن هني الانتقائي، الشخص الانتقائي في أخذ المعلومات يأخذ المعلومة اللي يبيها ويهمل المعلومات اللي ما تتوافق مع النوايا المسبقة، وهذا قد يكون ما حصل بالنسبة لشخصية انتقائية مثل شخصية صدام. وعوامل الخطأ والتحيز كثيرة، يعني من بينها يعني عوامل الوقت، يعني عامل الوقت حتى على المستوى الشخصي، يعني عندما تتعرض لضيق الوقت أنه لازم تتخذ قرار ممكن أن يدخلك في دائرة الخطأ في اتخاذ القرار، لأن أنت تعرضت للضغط في اتخاذ القرار، أنه كان عندك وقت محدد، ضيق الوقت، أو ممكن نقص المعلومات أيضا تعتبر من عوامل الخطأ، ما عندك معلومات، ناقص المعلومات اللي تخليك تدرك الموقف بشكل كامل، أو ممكن تكون عندك معلومات بس معلومات مغلوطة، معلومات مشوهة، فتخليك أيضا تأخذ القرار بشكل خاطئ.
إذا كنت تكون أنت ولا مكتوب في الكتاب أن صدام هو شخص براغماتي، شو المقصود أنه هو شخص براغماتي في سياقه هو الخاص؟
يعني هو شخص يتكيف مع الظروف التي يواجهها وفقا لمصلحته الخاصة، يعني مثلا يوقع اتفاقية مع شاه إيران، معاهدة الجزائر في 75 لترسيم الحدود خصوصا في شط العرب، وبعدين لما تصير الثورة في إيران 79 يتراجع عن هذه الاتفاقية. فهو شخص براغماتي مصلحي، يعني يتعامل مع الظروف وفقا لرؤيته ووفقا لمصلحته الاستراتيجية، مصلحة يعني. شوف البراغماتي والشخص العملي يعني ليس لديه مبادئ كثيرة يرجع لها، يعني ليس لديه قواعد أخلاقية يرجع لها. وقراره بالغزو العراقي يعبر عن هذه النزعة البراغماتية، يعني ورأى بأن غزو الكويت واحتلال الكويت يحقق له مصلحة بغض النظر عن الأمور الأخلاقية، بغض النظر عن الأمور المتعلقة بالعلاقات الدول العربية، بغض النظر عن الأمور المثالية والأخلاقية والإنسانية. هو تعامل مع الموقف تعامل براغماتي، تعامل مصلحي. هو كثير من المواقف التي توضح براغماتية هذه الشخصية.
ذكرت حتى أنه شخصية مزدوجة، سخي في حياته الخاصة ويبث الرعب سياسيا. شون شخصية
هذه؟ طبعا أنقلها من شخصيات كانت مقربة منه، يعني مثل المترجم الشخصي بالنسبة له اللي ينقل مثل هذه المعلومة، اللي هو يقول بأنه كان يعني يحيرني، يعني أجد بأن شخص على المستوى الشخصي شخص مهذب وشخص لطيف وشخص سخي وكريم، لكن هو على المستوى الخارجي يجد بأنه طاغية ويبث الرعب. ومعظم الشخصيات السايكوباتية، شخصيات المركبة، تجد فيها تناقضات داخلية بهذه الصورة. يعني حتى على المستوى الشخصي، يعني في العلاقات، أنا غير متخصص في سايكولوجي في علم النفس، لكن بشكل عام يعني بتشوف بأن في الشخصيات السايكوباتية تجد فيها مثل هذه التناقضات الغير مفهومة. يعني فتجد بأنه في أحيان معينة شخص لطيف أو شخص رحوم، وفي شخص في مواقف ثانية تجد بأنه شخصية مختلفة.
على قولتك في مواقف ثانية شخصية مختلفة، يقول يريد معاقبة حكام الكويت، هذا نقلا عن سعد البزاز وزير الخارجية. شنو يفسر لك هذا؟ انه يعني شنو، اي نوع من كشخصيه يعني شنو كان هو كان يحس انه هو يعني له سلطه اكبر من البقعه الجغرافيه، ولا شنو؟ على اي اساس هو يعاقب يعني؟
هو حتى في النظريات السايكولوجيه هناك ما امج ثيري او نظريه الصوره المتكونه عند القائد. في بعض الدول أو الشعوب أو الرؤساء أو القادة يكونون نظرة أو انطباع عن دول أخرى، يعني هذا الستيريوتايب أو الصورة الذهنية اللي تكون عند شخص معين. فوفقا أيضا للتحليل النفسي السياسي، بأن صدام ينظر نظرة مبالغة بالنسبة لنفسه وبالنسبة للعراق، يعني هو شخصية نرجسية، يعني شخصية مبالغة ومعتزة بنفسها إلى درجة الغرور، وأيضا بنفس الوقت هو مبالغ في حجم، مبالغ في تأثير العراق وقدرة العراق وتاريخ العراق، ويسميه في خطاباته العراق العظيم. فهو من هذه الزاوية ينظر إلى العراق من جانب تاريخي ومن جانب حضارة ومن جانب قوة ومن جانب زعامة ومن جانب، ونظرته إلى الكويت كدولة صغيرة. وبالتالي بالنسبة له أن الكويت غير منطقي بالنسبة له أو غير مفهوم بالنسبة له أنها تقوم بتحدي العراق العظيم كدولة صغيرة. فهذه النظرة، هذه من زاوية النظريات السايكولوجية المتعلقة بالنظرة أو الانطباع، النظرة المتكونة بالنسبة له تجاه الكويت كدولة صغيرة. فلذلك من بين التفسيرات هذه قد لا تكون، يعني أنا حتى ممكن في أي مستمع أو مشاهد الآن أو أحد قرأ الكتاب ممكن ما يتفق مع كثير من النقاط اللي أنا بقولها. وحتى أنا يعني أدرب الطلبة عندي في المحاضرات بأنهم يقرؤون الكتاب وينتقدوه، يعني هم خلال المحاضرات في هذه الأيام يعني يقدموا جوانب النقد والانتقاد اللي يشوفونها في هذه الكتاب اللي هي غير مقنعة بالنسبة لهم. إنما نقلا عن شخصيات كويتية التقت به مثل عبد الله بشارة أو مثل عبد الرحمن العتيجي اللي شافوا أو التقوا فيه خلال هذه الفترات، اللي يشوفون خصوصاً عبد الرحمن العتيجي اللي التقى فيه مو بشارة، اللي يشوفون بأن هو ثار غضبه من الكويت. أنا أفسرها هني من جانب سايكولوجي بأن هو ما شاف بأن الكويت هي الدولة التي تستطيع تحدي، يعني أو الدولة المؤهلة لتحدي العراق على اعتبار صغر الحجم وعلى اعتبار حتى حسن العلوي يعني هو أحد المقربين من صدام قبل خروجه ومعارضته يذكر مثل هذه المعلومة. إذا أنا كنت دقيق في النقل هو حسن العلوي أو شخص آخر كان مقرب منه مثل صلاح العلي، لكن الأقرب كان هو حسن العلوي اللي يذكر هذه المعلومة، اللي كان يقول للمسؤولين في نظامه بأنهم إذا التقوا مسؤول كويتي يجب أن يكون كرسيهم أعلى من كرسي المسؤول الكويتي. فهذا يعبر عن السايكولوجية النظرة المتعالية أو النظرة الفوقية، هو ينظر بالنسبة له أن العراق دولة كبيرة والعراق العظيم، نظرة بالنسبة لدولة الكويت كدولة صغيرة. فبتشوف حتى بمقابلة مع الشيخ سعد رحمه الله الصورة هذه موجودة، يعني هو قاعد على كرسي أكبر يعني، والشيخ سعد يمه في كرسي
ثاني.
فهذه يعني هذه الصورة موجودة، يعني هذه تعبر عن السايكولوجية، سايكولوجية التعالي. فلذلك ردا على النقطة اللي بتقولها بأن أراد معاقبة وفقا نقلا عن سعد البزاز اللي يذكر هذه الرواية بعد ما مو رفضت الكويت، إنما وفقا لعبد الرحمن العتيجي بأن الكويت شافت بأن هذا المبلغ هو مبلغ كبير، لعشرة مليار دولار مبلغ كبير، فبالنسبة للكويت ما توافر لديها مثل هذا المبلغ، وتريد العمل مع مجلس التعاون الخليجي لتقديم المساعدة المالية. فبالنسبة له يشعر بالإهانة أولا، ويشعر بتحدي دولة صغيرة بالنسبة لي.
هذا الكرسي الأرفع اللي تكلم عنه هذا.
أي بالضبط بالضبط بالضبط. يعني حتى الصورة غريبة، يعني ما يعني الصورة غريبة، وقد يعني يكون من جانب بروتوكولي بأنه هو رئيس وقتها والشيخ سعد كان رئيس وزراء،
بس مو البروتوكول هذا اللي
مو بالصورة هذه، هذا الجانب أنا اللي بقوله، هذا الجانب السايكولوجي، يعني هذا الجانب السايكولوجي اللي قال عنه حسن العلوي بأنه هو يحرص على أن خصوصا المسؤولين من الكويت، فهذه اللي يشير إلى النظرة المتعالية بالنسبة له من جانب التعالي على. فلذلك لما شاف بأن الكويت رفضت أو قال بالنسبة لها ما هو موجود هذا المبلغ، وجد بأن
ما قالوا له ما نطيح عنك، ادفع لنا بعدين متى ما قدرت. هذا اللي فهمت، ان الكويت ما قالوا له ادفع الحين، ولو انه كان مفروض موعد الدفع يكون قريب، قالوا خلاص احنا ما راح نطيح عنك ال 10 مليار بس انت شوف متى ما تقدر تدفع ادفع لنا.
لا لا، هو الموضوع مختلف عن الديون.
اوكي، هو كان يبون 10 مليار
زياده على الديون. تمام، مو ديون الحرب العراقيه الايرانيه، يعني مبلغ يحتاجه العراق وفقا لرؤيتهم. يعني اعاده انعاش الاقتصاد العراقي، يعني هذا زياده.
انا سمعت الديون قالوا لهم مو لازم تدفعونهم الحين، كانوا حتى يبون يطيحون.
لا لا، هذا كان مبلغ زياده يعني.
وما تحس ان الكويت هم استفز، يعني ما بيقول استفزت، هو كان في زياره لممثل العراق للكويت، وكان في زيارة أخرى
سعدون حمادي كان هو اللي زار الكويت كوزير شؤون اقتصادية ومالية، هو اللي طلب من
أيوه. وقبله كان في موعد لوزير الخارجية الإيراني دش قبله، هذا اللي هو يقوله
إنه طبعا هذا الرواية العراقية.
أيه
يعني هاي الرواية العراقية طبعا. أيه طبعا هاي الرواية العراقية. لكن في كل الأحوال أنا برأيي، يعني أنا لو كنت مستشار وقتها ممكن كان يكون التعامل يعني او النصيحه كان بصوره مختلفه وفقا للزاويه السايكولوجيه. يعني لما بتسالني
فلوس يعني
ممكن حتى احد مو عطوا فلوس، لكن الكويت ايضا في 63 يعني البعث وصل للسلطه في 63، والكويت قدمت قرض للنظام الجديد وقتها في مقابل، ما اقول في مقابل، انما العراق اعترف بالكويت واقام علاقات دبلوماسيه معه في عام 63. انما كان يعني ممكن بالنسبه للكويت أن تقوم بتحرك، يعني هم الكويت أيضا طرحوا هذه الفكرة بأن يكون تحرك خليجي جماعي بتقديم الأموال. لكن لو كانت الكويت يعني قامت
وقال احنا ما نبي هتشي يقول حق عبد الرحمن العتيجي،
نعم هذه نقلا عن عبد الله بشارة، يعني هو لأن يعني شاف بأن هذه تعتبر إهانة، يعني كأن تقول أنا بشوف أحد غيري، يعني خلنا حد نتحرك أحد غيري بنشوف، كأن نجمع لك الأموال يعني فاهم. لكن التحرك يكون بمثل مشروع مارشال الأوروبي، يعني أنا برأيي أنه كان يفترض بأن تقوم الكويت ودول الخليج العربية مجلس التعاون بمشروع لإعادة إعمار العراق وبناء العراق واقتصاد العراق بعد الحرب العراقية الإيرانية، على غرار مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. أولا تمتص الضغط الداخلي بالنسبة لنظام صدام، وثانيا يعني تؤمن الكويت من التهديدات العراقية. يعني الآن لما السياسة الخارجية الكويتية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، وهذه خطوات ناجحة، يعني الكويت الآن لما من خلال الصندوق تقوم بإعادة إعمار أو تقوم بمشاريع في الجنوب العراقي، محطات الكهرباء ومنازل في جنوب العراق ومن خلال الصندوق واللي هو جزء من السياسة الخارجية، هذه خطوة ناجحة بشكل كبير، لأن أنت الآن قاعد تؤمن الأمن، يعني تضمن الأمن الوطني الكويتي من خلال ضمان الاستقرار في الجنوب العراقي، لأن الجنوب العراقي إذا ما استقر راح ينعكس عليك.
صح.
فبالتالي تحرك الكويت تحرك وقائي في هذه الفترة. لما ترجع إلى قبل الغزو، استطيع أن أقول بأن النصيحة تكون أن الكويت تتحرك في هذا الاتجاه، يعني تتحرك مثل مشروع اقتصادي، مشروع مارشال خليجي يعيد بناء العراق بعد الحرب العراقية الإيرانية، يقدم قروض مالية بالنسبة لي.
ما تشوف أسهل أنك تشوفها الحين على قولتهم من هايندسايت أنك قاعد تشوفها في
توني؟ بقول لك الآن، الآن بأي أحد بيقول لي أنت الآن قاعد بالبراد وبتقول هالنقطة
وعقب ما صارت لحظة،
وعقب ما صارت، بس وقتها كان الضغط، ضغط الوقت، ضغط نقص المعلومات، ما كان بالنسبة لي متخذ القرار يمكن أن، لكن مثل هذه الدراسات تساعد. ليش أرجع مرة ثانية أقول مراكز الدراسات تساعدك كمتخذ القرار، جامعات تساعدك كمتخذ القرار، مو بس تأخذ المعلومات من السفارات ومن الأجهزة الأمنية، لكن مراكز الدراسات تقدم مثل هذه الدراسات، يعني لأن النظريات مو بس حبر على ورق لكن تطبق على أرض الواقع. تستطيع أنت كمتخذ القرار أن تفهم الموقف بشكل أكبر بناء على أساس علمي. فالمسألة ما هي متعلقة باتخاذ القرار يتعلق بمسائل مزاجية، يعني لابد أن يكون مبني على أسس علمية. لكن مرة ثانية بقول أن الآن بتقيم الوضع بشكل أفضل، لكن قبل الغزو يعني معظم المؤشرات كانت تشير إلى هذا الاتجاه. لو كان مثل هذه الدراسة سايكولوجية صدام موجودة على الطاولة، كان ممكن توقع بأن يقوم بردة فعل غير متوقعة، وردة فعل غير متوقعة هي القيام بالاحتلال والغزو، خصوصا أنت منكشف أمنيا منكشف.
يقول جون نيكسون أنه لما يو يدورون صدام عقب ما دخلوا العراق، يقول المشكلة الوحيدة هو أهم في السي آي اي، يقول المشكلة أنه ما كانت عنده خطة، يعني هو شخص ما يخطط، حتى دخوله على الكويت، طريقة دخول الكويت
عفوية،
كانت بطريقة عفوية جدا وغير مخطط لها، ساعدته أنه هو حتى ينخش لفترة طويلة في 2003. صحيح. يعني فهذا أعتقد مؤشر يمكن تتصلح لي في قراره
وبعدين يعتمد على التجارب السابقة، ما قاطعك، يعني حتى في اختباء يعني يعتمد على تجربته السابقة، لما هو هرب من محاولة اغتيال قاسم، وين هرب، وين انخش، وين
في 59 نفس المكان،
نفس الطريقة، يعني فهو يعتمد على التجارب السابقة. لذلك في 2003 لما هو استمر في السلطة إلى غاية ما دخلوا لبغداد، كان ربما كان يعتمد على التجربة السابقة في 91 بأن الولايات المتحدة ما يمكن أن تغامر بإسقاط نظامه وكشف أو إحداث خلل في الميزان الاستراتيجي بينه وبين إيران في المنطقة مثل ما صار في 91، يعني حرروا الكويت وأبقوا على نظامه. بالتالي هو اعتمد على التجربة السابقة، وهذه من بين العوامل التي توقع متخذ القرار في دائرة الخطأ، اللي هي الاعتماد على التجارب السابقة بناء على مواقف متشابهة. أنا الآن بواجه تهديد أمريكي، بعتمد على التجربة السابقة اللي كانت في 91 بأنهم ما راح يبقون على نظامي، ما راح يغامرون بإسقاط نظامي، وهذا ما حصل، بالعكس، بأن لا، اللي صار بأن إسقاط النظام في عام 2003.
حتى ما كان حاط له خطة دفاع، يعني
نعم. والغزو العراقي، يعني اللي يقول بأن الغزو كان من بعد الحرب العراقية الإيرانية، غير دقيق الكلام هذا. يعني الغزو العراقي وفقا لكل القراءات تشير إلى أن قرار اتخذ قبل الغزو بفترة قصيرة،
دش يعني عليهم يقولون الاجتماع وقال بغزي،
يعني ما كان القرار مسبق ومعد له. يعني وفقا لبعض الآراء بتشوف بأن بعد 88، بعد انتهاء الحرب مع إيران، هو بدأ يجهز لغزو الكويت. لا، معظم القراءات تشير إلى أن إلى غاية 90، يعني بدأت الظروف تتغير بالنسبة له في بداية 90، بداية 90 بدأت الظروف تتغير على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، وما أدى إلى ضغوط أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار غير العقلاني والقرار المتهور بالنسبة للدخول للكويت. مرة ثانية، لماذا هذه الدراسة الآن بعد مرور هذه الفترة الزمنية تساعدنا كمرجع لمساعدة متخذ القرار في فهم الصورة بشكل أكبر بالنسبة للموقف الخارجي من خلال التركيز على سلوكيات وشخصيات القادة في الدول الأخرى.
دكتور، أنت ذكرت أنه غير سوي في نهاية الكتاب، هذه الكونكلوجن أو الآخر شيء أنت وصلت له، أنه شخص غير سوي. جون نيكسون يقول لا بالعكس، هو سوي ويفكر وهو مر بظروف وضغوطات نفسية، وهو ما عنده مؤهلات، يعني حتى هو أصلا ما غير مجهز أنه يكون قائد حربي. يعني هو أصلا ما انقبل في الكلية العسكرية، وهذا طبيعي أن أنت شخص غير مؤهل، شخص أنت غير متعلم، تعلمت في سن متأخر، تحب التاريخ لكن ما عندك قراءات صحيحة. هو يحب التاريخ لكن ما عنده قراءات عميقة وصحيحة في التاريخ، ومتأثر بموقعه في التاريخ أكثر مما هو هوس في التاريخ لذاته. يقول لك هذا مو معناته أنه شخص غير سوي، هذا معناته أنه شخص قاعد يتعامل وفق قدراته. ايش رايك بهذا الكلام؟ نعم.
وما عنده خبره في العلاقات الخارجيه ايضا،
مو يعني ما يسافر،
سافر مرتين
يعني، بس راح باريس مره
وموسكو، يعني ما كان عنده خبره في الشؤون الخارجيه بشكل بشكل كبير. لكن مره ثانيه يعني ترى معظم الجدل في علم النفس السياسي بين نظرتين، نظره تشوف بان النزعات الشخصيه او تركيبه الشخصيه هي اللي تحدد موقفك، ونظرة أخرى ترى بأن الموقف والظروف اللي تقع فيها أنت كشخص هي اللي تدفعك إلى اتخاذ قرار معين. يعني مثلا ميليغرام عمل تجربة على مجموعة من المبحوثين. شلون كانت هذه التجربة؟ هو يريد أن يثبت هذين الجانبين، هل هو تركيبة شخصية أم هو ضغط الموقف. فمجموعة من المبحوثين، وجاب مساعد له في الجامعة، قال بأني أنا أحاول أني أبحث تأثير العقاب في التعلم، تأثير العقاب في التعلم، والطالب هذا هو متعاون مع الدكتور ميليغرام، لكن المبحوثين ما يعرفون بأن الطالب هذا متعاون معه. وفحص هؤلاء المبحوثين بشكل مسبق أنهم لا يعانون من مشكلات نفسية ولا شخصيات سادية ولا، ووضع هذا الطالب في غرفة مجاورة لهم، ما يشوفونه بس يسمعون صوته، وعطاهم جهاز كهربائي، ضغط كهربائي الحد الأقصى فيه 450 فولت، وقال بأن كل ما تسألونه سؤال ويجيب بشكل خاطئ تضغطون هذه فهو يصعق كهربائيا بالجهاز. فهو متعاون مع هذا الطالب بأنه يجيب بشكل خاطئ، فهم يضغطون وهو جهاز وهمي، فهو يصدر الأصوات اللي تبين بأنه هو متأثر من هذا الضغط الكهربائي، وكل ما أخطأ قال لهم تزيدون درجة الفولت. ووضع استطلاع بين الباحثين قبل هذه التجربة، شافوا بأن أقصى حد من بين المبحوثين هذول اللي عددهم ما يحضرني الآن بس 2% اللي هم راح يصلون إلى الحد الأقصى اللي هو 450 فولت. شافوا نتيجة البحث كم من نسبة توقع؟ 65% من المبحوثين
وصلوا،
اللي وصلوا إلى 450 فولت، مع أن صيحاته والطالب هذا اللي يمثل كان أن كانت تزيد كل ما زادوا الدرجة، وكان يطالبهم باستغاثة بأن يوقفون، هم مكملين إلى غاية 450 فولت. ولما غير حتى الطالب بطالبة ما تغيرت هذه النسبة كثيرا. فهو يشير إلى أن الموقف الذي يوضع فيه الشخص هو الذي يمكن أن يؤدي به إلى اتخاذ قرارات غير مفهومة. والسلطة يعني طاعة السلطة، هو بالنسبة لهم يشوفون بأن هذا باحث نفسي وفي مختبر، وأنا أطيع السلطة يعني وفقا لرأي هذا الباحث، هو يشوف بأن لازم تزيد كل ما أخطأ، فهم يطيعون السلطة. هذا في علم النفس السياسي، علم نفس الطاعة، يعني لماذا يطيع الأفراد سلطة شخص معين، وهم يعلمون بأن مثل هذه القرارات يمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة. فهذه وجهة النظر اللي تنافي بأن تركيبة الشخصية، ممكن شخص يكون شخصية سوية لكن ضغط الموقف هو الذي يدفع به إلى اتخاذ قرارات غير سوية وقرارات غير منطقية.
ما قصرت دكتور، مشكور على جيتك، مشكور على حضورك. اعتقد اليوم الجانب الاهم اليوم اللي استفدنا منه اليوم في زاويه في تحليل السياسه بشكل عام والقرارات السياسيه، ان احنا ننظر الى الجانب النفسي والسايكولوجي.
طبعا انا ما قاطعك، فيه جوانب اخرى خصوصا عندنا في الكويت نستفيد منها من جانب علم النفس السياسي متعلقه بسايكولوجيه المجتمع. يعني في علم نفس التعصب والعنصريه، في علم النفس السياسي ما يتعلق فقط بتحليل قرارات القاده لو ان هذا موضوع مهم، انما هم يبحثون ايضا في علم نفس العنصريه. يعني لماذا مجتمع معين يصير مجتمع فيه جوانب عنصرية؟ يعني هذا أيضا يبحثون في علم النفس السياسي، يحاول أن يقدم إجابات لماذا تنتشر العنصرية في مجتمع معين، أو لماذا تحدث الإبادات الجماعية، لماذا تحدث حروب أهلية في رواندا في 94، 800,000 قتيل بين الـ بين الـ الرواندين في الـ في في رواندا في عام 1994. فتقدم مثل هذه الدراسات إجابات على
هل الحروب شيء حتمي وطبيعي؟
وفقا لرؤية وزاوية فرويد أو حتى توماس هوبز اللي يشوفون بأن هذه حروب حتمية نظرا للطبيعة البشرية، أو حتى لما ترجع للقرآن الكريم، يعني في الآية القرآنية في المحاورة ما بين الله سبحانه وتعالى والملائكة عند خلق آدم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني هذه تشير إلى الطبيعة البشرية اللي هي تجنح إلى الفساد في الأرض وتجنح إلى سفك الدماء وأول قتل ما بين قابيل وهابيل. لكن بالنسبة لنقطة مهمة بالنسبة للعنصرية في المجتمع الكويتي، هذه الدراسات تحاول أن تقدم إجابات. يعني حنا في مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت خلال فترة كورونا عملنا دراسة ميدانية على عينة من المجتمع الكويتي تبحث موضوع تعامل الحكومة مع أزمة كورونا. لكن في زاوية أخرى وجدنا نتائج غريبة، أن 65% من المبحوثين أو العينة يشوفون بأن الوافدين هم السبب في حدوث أزمة كورونا، الوافدين في المجتمع الكويتي. ما تحضرني النسبة، لكن أكثر من 50% كانوا يطالبون بأن ما يتعالجون في المستشفيات المصابين من الوافدين في أزمة كورونا، مصابين بكورونا يطالبون بأن ما يتعالجون في المستشفيات، إضافة إلى 75 يطالبون بترحيلهم. فنفس هذه الدراسات عملت حتى في أمريكا على الجانب الشيوعي وقتها في فترة الخمسينيات. هذه اللي يفسرونها علماء النفس السياسي اللي هو التجريد من الإنسانية. يعني ليش يفسرون أن في شخص يكون عنصري إلى الدرجة اللي يهدف من خلالها إلى القضاء على الشخص الآخر، أو هو يجرد من إنسانيته، يعني يشوف الشخص الآخر بأنه هو غير إنسان بالنسبة لتصورهم، أن هذه نفاية تحتاج إلى تنظيف، هو لا غير إنسان، بالتالي ممكن أن يصل فيه الموضوع بالعنصرية إلى إلغائه وصولا إلى قتله. وهذا ما يفسر الإبادات الجماعية، أن ليش يصير قتل على أساس الهوية في رواندا في سوريا بعد الأحداث اللي حصلت. هذا علم النفس السياسي يحاول أن يصور لماذا الشخص يقوم بقتل شخص آخر على أساس الهوية، الجانب العنصري، لأنه هو وفقا لهذا التصور يجرد من إنسانيته، يعني يعتبر بأنه هو غير إنسان، تالي يتعامل معه بناء على هذا الأساس، أو يكون له هوية بالنسبة للقومية أو مجموعة بالنسبة، ويسقط مشكلاته على الشخص الآخر.
فشوفه هو هذا تخلص منه، تخلص من المشكلات.
أنا أحط كل المشكلات اللي عندي، يسمونها في علم النفس يسمونها displacement، إحلال. عندي مشكلات أنا أعاني منها، لكن العقل البشري يلجأ إلى التبسيط. شلون أبسط المشكلات هذه اللي أعاني منها؟ أسقطها كلها على الوافدين مثلا، أنا أقول بالنسبة للمجتمع الكويتي، أسقطها كلها على الآخر المختلف عني. فهذه من بين تفسيرات الشخصية العنصرية. الشخصية العنصرية من بين أهم سماتها بأنها هي لا تتقبل الجماعات المختلفة معها، على أي أساس مختلفة معها، على أساس العنصر، على أساس الهوية، وبأنها هي طاعة السلطة عندهم. أيضا الشخصيات العنصرية ممكن يساعدون السلطات في اضطهاد المجموعات المختلفة عنهم. فهذه بالنسبة بالنسبة لمثل هذه الدراسات، دراسات علم النفس السياسي،
هل يبحثون في الحلول ولا بس قاعد نبحث شنو الأسباب والمشاكل؟
هذه النقطة، يعني هذه التشخيص، يعني كان التشخيص، لكن هذا الجانب التشخيصي. لكن أنت إذا قدمت التشخيص إلى متخذ القرار يستطيع أن يقدم الحلول بناء على تشخيصك.
صح.
يعني يقدم الحلول بناء على تشخيصك. يعني أنا قمت بدراسة أخرى أيضا على المسيحيين الكويتيين.
أي مهم، 5 عوائل أتوقع.
مجموعة قليلة يعني. مجموعة قليلة. دراسة ميدانية أيضا وجدت بنتائج يعني مخيفة بجانب عدم قبول الآخر. يعني شخص بنسبة كبيرة.
سوينا حلقة إحنا مع القس الكويتي.
نعم وأنا. نعم قابلته أنا يعني بالتلفون وقت كورونا، كانت هاي الدراسة يعني كان مرجع بالنسبة لي أخذ بعض المعلومات. لكن نسبة كبيرة من الكويتيين المسلمين كانوا يشوفون بأن ما يحق لهم بناء الكنائس، بأن ما يقوم بانتخاب شخص من الكويتيين المسيحيين.
هذه ما تساوي ثقافة وحلها ثقافيا دكتور. يعني أنا دائما أعتقد أن احنا نتاج ثقافة معينة في المجتمع.
طبعاً.
ونحن عالجنا الثقافة العامة وفق المؤسسات الثقافية والتعليم والتدريس ويعني تطبيق القانون. ما تعتقد أنها تتغير الثقافة العامة؟ لأن أنا لما أروح بريطانيا مثلاً، درست في بريطانيا، ما حد تعرض لي عنصرياً، أموري طيبة، ما حسيت هالشيء، ما حسيت حتى بطريقة يعني غير، يعني ما حد قال لي شيء، حتى مو ما حد قال لي شيء، ما حد حسسني إن أنا شخص مسلم.
وهني حتى على ما النفس السياسي وعلى حسب المواقف الشخصية، يعني يمكن أنت خلال دراستك ما مر عليك موقف عنصري، إنما لو في شخص آخر يمر عليه موقف عنصري يلجأ إلى التعميم، يعني يصير له موقف عنصري من شخص فيقول بأن الشعب البريطاني عنصري بناء على موقف واحد. لكن أنت بتشوف مظاهر عدم وجود مظاهر عنصرية، أن الشخص اللي وصل إلى رئاسة الوزراء هو من أقلية أو من مجموعة أخرى، يعني غير المجموعة. فهذا يعني يؤشر إلى مبدأ سيادة القانون، تساوي الفرص، القدرة على الوصول إلى السلطة بغض النظر عن هويتك وجذورك.
شو اللي موجود هناك موجود هنا
في الكويت؟
يعني في أي في الكويت خلينا نقول
مبدأ سيادة القانون، تساوي الفرص، تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل مطلوب. طبعا احنا ما نقول بأن الكويت مفتقدة لكل هذه العناصر، إنما أكيد إنها ما تصل إلى، ولا النموذج البريطاني يعتبره بأن نموذج يعني مثالي.
ما في نموذج مثالي يعني، بس نموذج قريب، هو خلينا نقول من العدالة، في عدالة، نسبة عدالة كبيرة يعني في بريطانيا أعتقد أنا، لأن أنا سكنت هناك ولا مرة ضاع حقي بأي شيء يعني. ما حسيت أن أنا الناس قاعد تعاملني إذا أنا كنت مظلوم في جزئية معينة. أنا عقلت تجربتي الشخصية مرة ثانية. الحين لما نرد على الكويت نشوف احنا اليوم، ممكن حتى ناس تقول لك وانت قاعد تبالغ دكتور، اليوم كل اطياف المجتمع موجوده في مناصب قياديه، وين المشكله؟
طبعا هذه رؤيه نسبيه، يعني هذه رؤيه نسبيه، وبالنهايه مساله مبدا سياده القانون، يعني هذه ايضا يعني نظره نسبيه. واعتقد بانها يعني ترتفع في فترات معينه درجتها، وتنخفض في درجات اخرى في مراحل اخرى. وحتى مساله يعني الوجود في المناصب القياديه ايضا مساله ليست معيار لتحقيق العدالة الاجتماعية بوجود مناصب قيادية، يعني هذه مسألة. والمسألة الأخرى بأنها أيضا مسألة نسبية، يعني على أي أساس؟ هل هي على أساس نسبة السكان المجتمع؟ هل هي على أساس مستوى التعليم؟ على أي أساس يعني وجود مثل هذه المناصب القيادية وتوزيعها؟ محاصصة في توزيع المناصب سواء على المستوى الحكومي أو في درجات أقل بناء على المكونات الاجتماعية ليس معيار على مسألة أو مبدأ أو تطبيق مبدأ سيادة القانون.
هل تعتقد الجولة شغل؟ إن جونا حار؟
أوه طبعاً، هذا بعد حتى موضوع هذا متعلق بسايكولوجية الدول. يعني جمال حمدان عنده كتاب شخصية مصر، يعني يفسر طبيعة المجتمع المصري بناء على النيل وبناء على وادي النيل بالضبط. ووجودها في طبعاً في أيضاً نظريات تفسر طبيعة المجتمعات بناء على طبيعة ثقافتها وبناء، وأحياناً بناء على النظام الحاكم فيها. يعني أيضاً في نظريات تفسر لماذا مجتمع معين يصل إلى مرحلة العنف وفقاً لتفسير معين، لأنه هو حكم بنظام قمعي لفترة طويلة، بالتالي انتقل له هذا القمع وهذا العنف لكي يكون سمة من سمات الشخصية السورية مثلاً، أو سمة من سمات الشخصية العراقية التي حكمت بأنظمة تسلطية وأنظمة قمعية لفترة طويلة.
إيه هذا اللي ذكرت، ما أدري إذا موجود، كنا هذه الفكرة موجودة في الكتاب، أن في النظام القمعي الألماني وقتها كان في قمع من الأسر على أطفالهم، فتقبلوا فكرة وجود شخصية نفس هتلر يعني.
نعم، تنشئة الأسرية يعني، تنشئة الأسرية واللي يسمونه هو الإحلال مرة أخرى يعني، الكبت من الوالدين أو السلطة القوية من الوالدين تؤدي إلى نشوء أطفال غير أسوياء يريدوا نقل غضبهم من اتجاه الأب والأم إلى الآخر المختلف معه، فبالتالي ينشأ التعصب، ينشأ التطرف بكافة أشكاله.
مشكور دكتور،
شكرا سعيد على يتك. الحديث معك والحديث شيق
الله يسلمك، انت الحديث شيق وواحد ما وده يعني يخلص، لكن
مشكور على
ود. اعتقد اللي جهزنا اليوم تكلمنا عنه، وهذا بالنهايه مكانك، واحنا من زمان نبي نقعد معك، وراح ندور في المستقبل اي سبب ان شاء الله
نقعد
معك مره ثانيه. مشكور دكتور، مشكور منيره،
مشكور
على خير.